بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي نصر دينه ورجاله وعباده 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 الذي اصطفى من طريقته الانبياء والاتقياء والعلماء، امر رسوله بالاكرام، انقذ الله حاملها عن تلبس السفهاء والجهلاء. احمده ما خط قلمه ومعه من علم فوق كل ارض تحت كل سماء، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وخليله المجتبى محمد بن عبد الله رسول العرب والعجم حضر في بيته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تبدى علينا زيارتنا للأوفياء. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، أحمد الله عز وجل إليكم في هذه الليلة المباركة بإذنه تعالى أن يسر لنا أسباب الخير وجمعنا بفضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرازي ليحدثنا عن موضوع معين في هكذا عرفت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا الموضوع الذي لطالما اشرفت الاعناق الى متكلمه، اذ والله ما برحت القلوب متفكره لفقر سماحه الوالد، لا لشيء الا لان ذهاب العالم ثمه في الاسلام لا يدعوها شيء ما طرد الليل والنهار. نسأل الله بمنه وكرمه وكرمه أن يبارك في بقية علمائنا الأقارب. وإننا أيها الإخوة، وإن نستمع إلى هذه المحاضرة بإذنه تعالى لفي أمس الحاجة أن نترسم طريق أمثال أبداع القدماء في وقت سنكتب فيه الكثير عن الامتثال لمثل هؤلاء العلماء، واتخذوا لهم مثلا منسوخا وقدوات ممحوخه جلبت العار والشناع وافسدت كثيرا من صروح الاسلام في بلاد المسلمين. فنسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يرحم الشيخ عبد العزيز بن باز وان يجعله في تسليم جناته وان يجزي له المثوبه والعطاء وان يجزي لفضيله شيخنا الشيخ عبد العزيز الرازي ما تجشمه من عناء السفر وتكلفه من طول الطريق يجري ان يحاضر هذه المحاضره وان ينمر في عمله هذا حتى ان يمنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشكر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى رفع شأن العلم والعلماء ورفع العلماء درجات وبين فضلهم، وأن العلماء أخشى الناس لله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء أخشى الناس لله عز وجل. وفي مقدمة العلماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لهم أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأتقاهم له عز وجل. وأعلم الناس فهم أعلم الناس بربهم سبحانه وتعالى، وأخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس هم الأنبياء والرسل، وأخشاهم وأتقاهم وأعلمهم أولي العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأعلم الناس بالله وأخشى الناس وأخشى هؤلاء الخمسة وأتقاهم وأعلمهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأخشى الخليلين وأتقاهما وأعلمهما بالله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الناس بربه وأخشى الناس وأتقاه كما قال عليه الصلاة والسلام: والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. ثم يليه في الخشية والعلم بربه والتقوى جده إبراهيم الخليل، ثم يليه الخشية والتقى موسى الكريم، ثم يليهم بقية أولي العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم سائر الأنبياء، ثم بعدهم الصديقون أخشى الناس وأتقى الناس، ثم الشهداء، ثم الصالحون والمؤمنون، يتفاوتون تفاوتا عظيما. فالصالحون على طبقات، على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى من طبقات المؤمنين المقربون السابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، هم الذين يؤدون الواجبات ثم يفعلون المندوبات المستحبات ويتركون المحرمات، ثم يتركون المكروهات ويتركون فضول المباحات. هؤلاء السابقون المقربون من المؤمنين الصالحين، هم أخشى الناس وأتقى الناس بعد الشهداء وبعد الصديقين وبعد الأنبياء. ثم يليهم الطبقة الثانية من المؤمنين، وهم المقتصدون الذين أصحاب اليمين الذين يؤدون الفرائض والواجبات، ولكنهم ليس لهم عندهم نشاط في أداء النوافل والمستحبات، ويتركون المحرمات ولكن ليس عندهم نشاط في ترك المكروهات، فقد يفعلون بعض المكروهات كراهة تنزيهية ويتوسعون في بعض المباحات. ثم يليهم المؤمنون الظالمون لأنفسهم الذين قصروا في بعض الواجبات أو اجترحوا بعض المحرمات. الناس على هذه المراتب: أخشى الناس وأعلم الناس وأتقى الناس لربه نبينا وإمامنا وقدوسنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم موسى الكليم، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقون، وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وهم على هذه الطبقات: السابقون المقربون، والمقتصدون أصحاب اليمين، ثم المقتصدون أصحاب اليمين، ثم الظالمون لأنفسهم. الظالمون لأنفسهم عندهم أصل التقوى وأصل الخشية وأصل الإيمان، وأما الكافر فليس عنده شيء من الخشية ولا وليس عنده شيء من الإيمان ولا من التقوى. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني إنما يخشى الله الخشية الكاملة، وإلا فكل مؤمن له نصيب من الخشية والتقوى. كل مؤمن حتى ظالم نفسه عنده أصل الخشية وأصل التقوى، فإيمانه بالله يتقي به النار، يتقي به الخلود في النار، وإن دخل النار وعذب فيها قد يعذب وقد يسلم. الظالم لنفسه الذي مات مصرا على بعض الكبائر من ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات عنده أصل الخشية وأصل التقوى، وهو الإيمان الذي يتقي به الخلود في النار، وقد يدخل النار وقد لا يدخلها. ولكن العلماء هم أخشى الناس لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشى الله الخشية الكاملة. وفي هذا تنويه للعلماء، والعلماء هم في مقدمة الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. فالعلماء الربانيون أنعم الله عليهم بالعلم وأنعم الله عليهم بالعمل، فاتبعوا الصراط المستقيم فصاروا يعبدون الله على بصيرة. وأما من علم ولم يعمل فهذا مغضوب عليه، فهو مغضوب عليه، ويدخل في ذلك دخول أولي اليهود الذين معهم علم ولم يعملوا به فحل عليهم الغضب. ومن فسد من علماء هذه الأمة فله شبه باليهود فهو مغضوب عليه. ثم الفريق الثالث الضالون الذين يعملون ولكن على غير بصيرة، يعملون على جهل وضلال، ويدخل في ذلك دخول أوليا فرق النصارى في الغالب الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ومن فسد من عباد هذه الأمة من الزهاد والصوفية فهم يدخلون في الضالين. الناس طبقات ثلاث: المنعم عليهم الذين يعلمون ويعملون وهم الذين اتبعوا الصراط المستقيم، والطبقة الثانية المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون وهم الغاوون، والطبقة الثالثة الضالون الذين يعملون بدون علم بدون بصيرة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى شرع لكل مسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يقرأ سورة الفاتحة وفي آخرها هذا الدعاء العظيم الذي فيه سؤال الرب عز وجل الهداية للصراط المستقيم صراط المنعم عليه. وسؤاله سبحانه وتعالى أن يجنبك طريق المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، وسؤاله سبحانه أن يجنبك طريق الضالين وهم الذين يعملون بغير بصيرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الدعاء أفضل دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء وأنفع دعاء، ولو كان هناك دعاء أنفع من هذا الدعاء لشرعه الله سبحانه وتعالى لنا. فلما شرع الله لنا هذا الدعاء وجعل قراءة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة في كل ركعة دل على أنه ليس هناك دعاء أنفع من هذا الدعاء. وحاجة العبد إلى هذا الدعاء إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات الجسد، والموت لا بد منه. ولا يضر الإنسان كونه يموت إذا كان مستقيما على دين الله وشرعه، لا يضره، الموت لا بد منه، لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه فصار من الخاسرين، فهلك وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا يتبين أن حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم الذين نسأل الله أن يوفقنا لسلوك صراطهم وهو الصراط المستقيم، أربعة أصناف: الصنف الأول الأنبياء، الصنف الثاني الصديقون، والصنف الثالث الشهداء، والصنف الثالث الصالحون. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم فسروا في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحون هم المؤمنون، وهم ثلاث طبقات كما سمعتم: السابقون المقربون وهم الذين أدوا الفرائض وتركوا المحارم وأدوا النوافل والمستحبات وتركوا المكروهات وفضول المباحات، والمقتصد الطبقة الثانية الصف الثاني المقتصدون أصحاب اليمين الذين تقربوا إلى الله بالفرائض وترك المحارم دون الإتيان بالنوافل وترك المكروهات، والصف الثالث الظالمون لأنفسهم مؤمنون لا يشركون بالله شيئا ولكنهم قصروا في بعض الواجبات فتركوها، واجترحوا بعض المحارم ففعلوا كبائر، فهم ظالمون لأنفسهم وهم معرضون للوعيد وللعذاب، وهم داخلون في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم على خطر من دخول النار. منهم من يعفى عنه، من يعفو الله عنه ويدخله الجنة من أول وهلة بتوحيده وإسلامه وإيمانه، ومنهم من تسقط عنه عقوبة جهنم بما يصيبه في القبر من الشدائد والعذاب، أو بما يصيبه في وقت القيامة من الأهوال والشدائد، ومنهم من يستحق دخول النار فيشرع فيه، ومنهم من يدخل النار. وتواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون مصدقون يصلون ولا تأكل النار وجوههم، لأنهم أصروا على الكبائر وماتوا عليها من غير توبة، هل يدخل النار لأنه مات مصرا على الزنا من غير توبة؟ وهل يدخل النار لأنه مات على السرقة من غير توبة؟ وهل يدخل النار لأنه مات مصرا على التعامل بالربا من غير توبة؟ وهل يدخل النار لأنه مات على جحد حقوق الناس من غير توبة؟ وهذا يدخل النار لأنه مات على الغيبة من دون توبة؟ وهذا يدخل النار لأنه مات على النميمة من غير توبة؟ ومنهم من يطول بكثه في النار بسبب كثرة جرائمه أو فحشها وعظمها، ولكن مآلهم إلى الجنة والسلام، لا بد أن يخرجوا من النار. وتواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون النار جبلة منهم، وأنه يشفع فيه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع فيه 4 شفاعات، في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار، وبقية الأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والشهداء يشفعون، والأفراد يشفعون، والمؤمنون يشفعون، وتبقى بقية لهم الشفاعة، ويخرجهم رب العالمين برحمته، فيقول الرب عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبقى إلا رحمة وارحم الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، فيخرجون من النار ضبائع قد امتحشوا وصاروا فحما، ويلقون في نهر الحياة تصب عليهم من الحياة، فينبثون كما تنبت الحبة في حمير السيل عن البذرة، فإذا هدموا ونقوا قيل لهم في دخل الجنة، فإذا تكامل خروج العصاة عصاة الموحدين أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافه، اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمجوس والمنافقون في الدرك الأسفل منها، فلا تطبق عليهم فلا يأخذون منها أبدا الآبان، كما قال الله عز وجل إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولكن مع كونهم ظالمين لأنفسهم هم داخلون في المنعم عليهم، فالمنعم عليهم هم الأنبياء في الدرجة الأولى، الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون، ومن الصالحين الظالمون لأنفسهم ولو كانوا ارتكبوا كبائر، لأن عندهم أصل الصلاح وأصل الإيمان والتقوى الذي يتقون به الخلود في النار، فهم داخلون في المنعم عليهم. ولكن العلماء الربانيون في الدرجة الأولى، العلماء الربانيون بعد الأنبياء، بل إن الأنبياء والصديقين والشهداء كلهم من العلماء، الرسل في الدرع في مقدمة العلماء، في مقدمة العلماء الرسل، فإذا العلماء هم الرسل وأتباعهم، وهم في الدرجة الأولى في الرتبة الأولى من المنعم عليهم. والمراد بالعلماء إذا أطلقوا في النصوص المراد بهم علماء الشريعة، علماء الحق، علماء الآخرة، العلماء الربانيون الذين يعلمون ويعملون، الذين حقق إيمانهم وعلمهم بالعمل وأثمر العمل الصالح، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء العلماء الذين وردت فيهم النصوص وتكاثرت فيهم النصوص وهم الذين أراد الله بهم خيرا، وهم الذين فقههم الله في الدين كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا قاسم والله معطي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء إن هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوق هذا الحديث أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهوم هذا الحديث أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يفيد حث المسلم على تعلم العلم، وما ذاك إلا لأن من فقهه الله في الدين فإنه يعبد الله على بصيرة، يعلم الحلال والحرام، يعلم الواجب، يعلم المحرم، يعلم المستحب، يعلم المباح، يعلم كيف يعبد ربه، يعلم الشرك فيجتنبه، يعلم الواجب فيؤديه، يعلم المحرم فيمتنع منه، يعلم المستحب فيسارع إليه، يعلم المكروه فيتورع ويتركه، وهكذا. ولذلك صار العلماء هم ورثة الأنبياء، لأنهم ورثوا العلم الشرعي، كما في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما جالسين فقال لهم: أنتم جالسون هكذا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فسارعوا إلى المسجد فلم يجدوا شيئا يقسم، فرجعوا إليه فقالوا: ما وجدنا شيئا يقسم يا أبا هريرة. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا أناسا يقرؤون، وجدنا حلق فيها كذا وفيها كذا. قال: هذا ميراث محمد، ميراث محمد ليس هو الدراهم والدنانير، وإن ميراث محمد العلم. فالعلم تكاثرت الأحاديث في فضله وبيان فضل أهله وبيان منزلة العلماء وأنهم أهل الله وخاصته، كما في أهل القرآن أهل الله وخاصته، وأن العلماء هم الذين انتفعوا بالغيب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، هذا هو غيب القلوب، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي أجادة لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعث به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا الحديث ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لقبول الناس لما بعثه الله به عليه الصلاة والسلام من الهدى والعلم، وأنهم ثلاث أقسام. قال العلماء إن الطائفة الأولى التي قبلت الماء فأنبتت العشب والكلاء الكثير مثل العلماء المحدثون الفقهاء الذين فجروا ينابيع النصوص واستنبطوا الأحكام منها ونشروها بين الناس وعلموها للناس فاستفاد الناس من علومهم، استفادوا هم بأنفسهم تعلموا وتفقهوا وتبصروا وعملوا ونشروا علمهم فانتفع الناس بهم، انتفع الناس بعلومهم. مثل الأرض التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، هي استفادت بنفسها وأنبتت العشب والكلى الكثير فاستفاد الناس منه. والطائفة الثانية التي أمسكت مثلها مثل الذي أمسكت الماء، حبست الماء، لم تنبت كلاء ولا عشبا ولكنها حبست الماء وبقي الماء فجاء الناس وشربوا من هذا الماء وسقوا وزرعوا. قال العلماء هذا مثل المحدثين الذين ضبطوا الأحاديث وحفظوها ورووها بأسانيدها وحدثوا بها الناس فحفظوها واستفادوا، لكن ليس عندهم فقه في استنباط الأحكام وتفسير النصوص كالطائفة الأولى، لكنهم أوصلوا هذا العلم إلى غيره، أوصلوا الأحاديث، رووا الأحاديث وحفظوها وضبطوها وبلغوها الناس فاستفاد من بعدهم. فربما جاء من بعدهم فاستفاد من النصوص من أحكامها وفهم منها ما لم يفهمه من روى الأحاديث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالذي يبلغ قد يكون أوعى، قد يكون أوعى ممن سمع وممن حفظ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأما الطائفة الثالثة فهم الذين الطائفة الثالثة مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأجاجر التي لا تنبت سلعا ولا تمسك ماء، مثل من لم يرفع بذلك رأسه، مثل الذي لم يعلم الذي لم يتعلم دينه ولم يعمل به ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يستفد بنفسه ولم يفد غيره. العلماء الربانيون هم الذين أثنى الله عليهم في النصوص، وهم الذين رفعهم الله درجات، وهم الذين ميزهم الله عن غيرهم. والمراد بهم كما سبق علماء الشريعة، علماء الحلال والحرام، العلماء بالله، العلماء الربانيون الذين يعلمون ويعملون. إذا أطلق العلم والعلماء في النصوص الشرعية فالمراد بهم علماء الشريعة. وأما إذا أريد بالعالم العالم غير الشرعي فلا بد من تقييده، يقيد. ولكن الناس في هذا الزمن انقلبت عليهم المفاهيم والموازين، فصاروا إذا أطلقوا العالم يطلقون على عالم الفضاء أو عالم الفلك أو عالم الزراعة أو عالم الطب أو عالم الهندسة، هذا عالم لكن بقيد، ليس عالما بإطلاق، بل لا بد أن يقيد. هذا عالم فلك، عالم هندسة، عالم زراعة، عالم صيدلة، عالم طب. أما إذا قيل العالم، إذا جاءت النصوص العالم فالمراد به العالم الشرعي. والناس في هذا الزمان عكس، فصاروا يطلقون العالم على علماء الفضاء ورواد الفضاء، يسمونهم علماء بإطلاق، وهذا خطأ. والعالم الرباني هو العالم العامل الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونحسب أن سماحة شيخنا ووالدنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز قدس الله روحه ونور ضريحه وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في الفردوس الأعلى، نحسبه كذلك أنه من العلماء الربانيين الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، والذين رفع الله ذكرهم وأعلى صيتهم ووضع لهم القبول في الأرض ونفع الله بهم وبعلومهم وجهودهم، ونحسبه من البقية الباقية من السلف الصالح. فصفاته رحمة الله عليه وأقواله وأعماله وجهوده يترسم فيها السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويتقيد فيها بما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة النبوية. فعرفته عليه رحمة الله موحدا مؤمنا قد امتلأ قلبه بخشية الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله. عرفته رحمة الله عليه بكثرة الذكر واللهج بذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لا يخطر لسانه بذكر الله عز وجل. وفي أيام عشر ذي الحجة يجهر بالتكبير في البيت في السيارة وفي السوق وفي المسجد، يظهر هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة التي خفيت واختفت عند كثير من الناس. عرفته رحمة الله عليه ملتزم بالسنة مطبقا لها حريصا كل الحرص في العمل بها. ومن مظاهر لزومه السنة أنه قل أن يكون سفره إلا في يوم الخميس اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يسافر يوم الخميس، فقل أن يسافر إلا في يوم الخميس. وقد يسافر بعض الأحيان في غير يوم الخميس، لكن في الغالب أن سفره يوم الخميس. يترسم السنة، يعمل بالسنة المطهرة. عرفته عليه رحمة الله ملتزما بعقيدة السلف الصالح محبا لها يدعو إليها كثيرا ويؤيد أهل الحق. عرفته بتأييد أهل الحق ونصرتهم في أي مكان، فهو عليه رحمة الله يحب الخير لكل أحد ويبذل النصيحة لكل أحد، يبذلها لكل أحد، للصغير وللكبير، للأمير وللمأمور، للوزير لرئيس الدولة، يكتب لرؤساء الدول، يكتب للأمراء، يكتب للوزراء، يكتب للمدراء، يكتب للوجهاء، يكتب للضعفاء، ويكتب للعامة والخاصة. وكتاباته ونصحه وإرشاده وصل إلى كل مكان. عرفته عليه رحمة الله محبا للخير باذن الله، محبا للنصح والإرشاد في كل مكان. هو يساعد الفقراء ويساعد العلماء ويساعد الدعاة ويساعد المراكز دعوية في كل مكان في أقطار العالم. عرفته عليه رحمة الله بالحرص على استغلال الوقت في كل ما فيه نفع وصلاح في الدين والدنيا، هو يستغل وقته عليه رحمة الله، لا يضيع عليه أي شيء منه. في السيارة يقرأ عليه يقرأ الكتب والرسائل ويكتب ويملي ويعلق في السيارة، في الطائرة، في السيارة، في الطريق، وإذا لم يكن عنده أحد أشغل لسانه بذكر الله، التسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والتضرع. فهو يستغل الوقت ويستفيد من الوقت ولا يضيع عليه أي شيء، حتى إنك تعجب من الأعمال العظيمة التي ينجزها في الوقت الوجيز. فإذا زرت مثلا بعد صلاة المغرب ويجلس للناس، ماذا ينجز في هذا الوقت؟ أحيانا نزور في ربع ساعة أو ثلث ساعة، ماذا ينجز فيها؟ ينجز فيها أعمال عظيمة. فالكتاب ثلاثة، عنده كتاب ثلاثة عن يمينه وعن يساره، يملي عليه، اكتب لفلان، اكتب للأمير، اكتب للوزير، يكتب الوزير، يكتب الشفاعات، يكتبها ويملي من فلان، من عبد الله، من عبد العزيز، من عبد الله بن باز إلى فلان بن فلان، وكذا الشفاعة، نصيحة، إنكار لمنكر، دعوة إلى الله، يملي على هذا، ثم يملي على الثالث، يملي على الثالث، والهواتف الثلاثة أيضا، يجيب على الأسئلة، والثاني ينتظر، والثالث ينتظر، وهكذا. فإذا وضع السماعة أخذ السماعة الثالثة، ثم يأخذ السماعة الثالثة، وهكذا. ومن تحت قدميه يأتي ويستفتي ويسأل أيضا كذلك. والمجلس الثاني فيه النساء أيضا يستفتين، فينجز أعمال عظيمة في الطلاق، في الشفاعات، وفي الإصلاح بين الناس، وفي الفتيا، أعمال عظيمة ما تحصرها في الوقت الوجيز. قد بارك الله في وقته وهيأ له الأسباب، وذلك والله أعلم لصلاح نيته. فهو سليم الصد، أرسل بسلامة الصد، ليس في قلبه غش لأحد من الناس، سليم الصد، حسن الظن بالناس، لا يسيء الظن بأحد، بل هو حسن الظن، متفائل، يتفائل كثيرا، يؤمن الخير، يبيت وليس في قلبه غش لأحد. سلامة الصدر صفة عظيمة لا تكاد تجدها في غيره، ما لا يحسد على أحد ولا يغش أحد، حتى لو جاء إنسان حتى يقال كما يقال إنه أتى إنسان دخل البيت يريد أن يأخذ شيئا، يختلف شيئا، فأوصى به خيرا وقال أعطوه لعله محتاج. فهو عليه رحمة الله يبذل النصح لكل أحد، عرفه بالجود والكرم والإحسان إلى الناس، فهو يطعم الطعام ولا سيما المحتاجين. في كل يوم يفتح بابه بعد الظهر للناس، ويأتيه الناس من كل مكان، هذا من أفريقيا، وهذا من أندونيسيا، وهذا من الهند، وهذا من مصر، وهذا من الشام، وهذا من السعودية، كلهم يأتون في وقت الغداء، وتقدم ما يقال الخمسة الصحون الغداء في كل يوم، سواء كان هذا، سواء كان في الرياض أو في مكة أو في الطائف، في الحج هكذا غداء، قدم خمسة الصحون في كل يوم، يطعم الطعام. عرفته داعية إلى الله عز وجل، وترسم خطى الرسول عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى الله، يبذل النصيحة لكل أحد، يهتم بالدعوة والدعاء، يلقي المحاضرات إذا دعي إليها في أي مكان، تجشم المشاق والصعاب، له عناية عظيمة بالدعاء ومساعدتهم وإعانتهم في كل مكان، في المراكز الإسلامية في كل مكان، يبذل لهم النصيحة، يبذل لهم المشورة، يبذل لهم النصيحة، يبذل لهم المال، ما عنده يبذله، وما ليس عنده يكسب للمحسنين بأن يساعدوا المركز الفلاني والدعاة الفلانيين. مات عليه رحمة الله وعدد كبير من الدعاة كلهم على بيته، رواتبهم من بيته، غير الدعاة، هم هذا غير الدعاة الرسميين الذين لهم رواتب من قبل الدولة، هؤلاء دعاة على البيت ينفق عليه ويصرف لهم الرواتب، يكسب للمحسنين وللأمراء، يأتي على يديه فيرسل لهم. أرسله عليه رحمة الله بسعة الصد، عنده حلم وصبر وتحمل لا يغضب على أحد إلا إذا انتهكت حرمة الله، انتهكت حرمة الله أو أراد أحد أن باطلا أو أراد خلاف الحق، فهذا لا يلين له بل يزجره وينكر عليه ولا ينتقم لنفسه عليه رحمة الله. ومناقبه عليه رحمة الله كثيرة، ولا أستطيع أن أحصيها، وقد كتبت في هذا مؤلفات كثيرة، فيها ترجمة لحياته، ترجمة في حياته وبعد مماته، وجمعت وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد مجلدا ضخما عن سماحته، وجمعت جميع ما نشر عنه في الصحف وفي غيرها في مجلد، وكتبت في هذا رسائل متعددة وفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد يعد الآن موسوعة عن سماحته، والآن يعدها تحت الإعداد والتهيئة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خيرا وأن يثيبه وأن يضاعف حسناته لقاء ما قدم للإسلام والمسلمين ولقاء إحسانه وجهوده وبذله أوقاته وماله وحياته لله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يقدس روحه، ورسائله وفتاويه ومؤلفاته كثيرة، وقد وضع الله تعالى له القبول في الأرض وأطلق ألسنة الناس بالثناء عليه والدعاء له وقبول فتاويه ونصحه في حياته وبعد مماته، وهذا لا شك أنه من علامة الخير، قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبرائيل إني أحب فلانا فيحبه، فيحبه جبرائيل ويحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلان فأبغض، فيبغضه جبريل ثم يبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض. وعرفته عليه رحمة الله بالحرص على العلم والتعليم والدروس العلمية، فهو عليه رحمة الله يحرص على العلم وعلى قراءة كتب أهل العلم، ولا سيما كتب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. وفي مقدمة ذلك الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، فهو يحرص على هذين الكتابين ووليهما عناية عظيمة، صحيحان البخاري ومسلم، قرأهما مرات كثيرة متعددة، وعلق على صحيح البخاري مرات قرأهما، وكذلك بقية الكتب الستة، سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وموطأ مالك، كل هذه قرأت عليه، وقرأ عليه في مسند الإمام أحمد رحمه الله مقدار كبير، وقرأ عليه في الفتح الرباني الساعاتي ترتيب المسند، وقرأ عليه في سنن الدارمي، وقرأ عليه تفسير الحافظ بن كثير، فقرأ مرات عليه رحمة الله، وله عناية عظيمة في هذا التفسير. وفي قراءة هذه الكتب عليه له تعليقات، له تعليقات عليه رحمة الله.
من فضلك اقلب الشريط.
له تعليقات، له تعليقات عليه رحمة الله، وله موافقات وتأييدات لأهل لهؤلاء العلماء، وقد يخالفهم بما يرى أنها الحق، فله تعليقات على تفسير الحافظ ابن كثير، وله تعليقات على الصحيحين وعلى الكتب الستة، وله عناية أيضا في بلوغ المرام الحافظ بن حجر، قرأ عليه مرات وعلق عناية في غيره في الكتب، له عناية خاصة بكتب التوحيد، كتاب التوحيد لإمام الشيخ محمد بن الوهاب له عناية عظيمة، قرأ عليه مرات كثيرة وعلق عليه وسجل له أشرطة، وقرأ عليه شرح هذا الكتاب تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد مرات، قرئ عليه وله تعليقات على هذه الكتب، وله عناية بكتب أئمة الدعوة بخصوص كتب ورسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وكتب أئمة الدعوة له عناية كثيرة بهذه الكتب وله اهتمام عظيم بكتب السلف وعقيدة السلف وهو عليه رحمة الله يحذر من كتب أهل البدع وانفراق الضالة من مذاهبهم وعقائدهم كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والرافضة وغيرهم من الخوارج وغيرهم من أهل الفرق من الفرق الضالة. والقراءة والتعلم والتعليم هذا أحب شيء إلى نفسه ولا يرتاح إذا جلس إلا إذا نفع إلا بشيء ينفع به الناس. إذا جلس لا بد أن يقع على الكتاب. فهو عليه رحمة الله يستجيب للدعوات إذا دعاه أحد لأجل أن ينفعه. فإذا دعي إلى وليمة أو دعي إلى مجلس يستجيب ويجعله مجلس علم يقرأ عليه ويقرر ويعلق ويجيب على الأسئلة. قد دعوته إلى بيتي عليه رحمة الله مرات في ثلاث مرات جاءني في البيت مرتين ومرة في قصر أفراح وسجلت له فيها الأشرطة وأسئلة وهي موجودة استفتاءات وشرح الآيات. هو يستجيب إذا دعي لأجل أن يفيد الناس عليه رحمة الله. وهو حريص كل الحرص على الدروس العلمية والتعليم لا يمل ولا يسأم بل هي أحب شيء إلى نفسه. وقد سمعته عليه رحمة الله يقول لما سئل عن الدروس العلمية أو طلب منه زيادة الدروس العلمية قال هي أحب شيء إلى نفسي. الدروس العلمية والتعليم أحب شيء إلى نفسي. وكانت له دروس أسبوعية مستمرة وقد عين للطلاب والتلاميذ دروسا أسبوعية لا تتغير على مدى السنين. هذه الدروس ثابتة، درس في يوم الأحد الصباح بعد الفجر ودرس في يوم الاثنين بعد الفجر ودرس في يوم الأربعاء بعد الفجر ودرس في يوم الخميس بعد الفجر. هذه دروس أربعة ثابتة لا تتغير ولا ينقل بعضها إلى يوم آخر. إذا حصل مانع تبقى هذه الدروس ولا ينقل بعضها المعلومة لدى خاص العام عملا بما ثبت في صحيح البخاري أن بوب في كتاب العلم باب من جعل للناس أياما معلومة للعلم أو كما جاء في ترجمة الإمام البخاري وذكر فيه أثر ابن مسعود أنه كان يحدث الناس في كل يوم الخميس. قال يا أبا عبد الرحمن لو حدثنا كل يوم قال إني أكره أن أملك وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا. فهو فقيل له لو قيل له عليه رحمة الله لو جعلت بقية الأيام يوم السبت ما في درس فجر يوم الثلاثة ما في درس لو جعلت يوم ثلاثة قال إن هذه يوم الثلاثاء تكون راحة وتكون أيضا حماية ليوم السابع يوم الأحد يوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس. لو كانت أيام متواصلة مل الناس فيجعلها أيام معلومة وأيام راحة. الأيام التي هي راحة تكون حماية للأيام التي فيها الدراسة. وكذلك أيضا له درسان، درس في المساء، درس مسائي يوم الأحد بعد المغرب، هذا استمر سنين، ثم في آخر حياته زاد درسا مسائي في ليلة الخميس. السنوات الأخيرة الثلاثة زاد درسا، فكانت في آخر حياته كان آخر عمره أكثره عملا عليه رحمة الله، جعل الله آخر عمر أكثر عملا. كان لا يسأم ولا يمل، حتى إن الطلاب يملون ويسأمون وهو لا يمل ولا يسأم. في درس يوم الخميس يجلس الساعات الطويلة بعد صلاة الفجر، وأحيانا قد يستمر الدرس إلى الساعة التاسعة الصباح وجالس على الكرسي لا يمل ولا يسأم. هذا يقرأ عليه في التفسير، هذا يقرأ عليه في البخاري، هذا يقرأ في مسلم، هذا يقرأ في سنن ابن ماجه، هذا يقرأ في مسند الإمام أحمد، هذا يقرأ في التوحيد، هذا يقرأ في الشرع، هذا يقرأ في المصطلح. وفي سين بعض أيضا قرأ عليه في النحو وفي الفرائض. والطلبة بعض يسأمون بعض ينعسون، بعضهم يرقدون وبعضهم يذهب، ولا يستطيع البقاء في هذه المدة إلا القليل وهو جالس. وأحيانا ينبه يقال الساعة كذا، يعني قد يزيد على هذا، على الساعة التاسعة ينبه ويقال الساعة كذا. ثم أيضا إذا انت مع هذه المدة الطويلة يذهب إلى البيت ويجلس الساعة، ثم يجلس الناس قبل الظهر الساعة في يوم الخميس مع هذه الجلسة الطويلة. بعض الكتاب يقول إنه لا يستريح إلا مقدار نصف ساعة، بعض الكتاب الذي عنده، ثم يقول لهم نريد أن نجلس ويجلس الناس جلسة ساعة قبل الظهر في يوم الخميس. هذه أعمال عظيمة وأوقات مباركة أنجز فيها إنجازات وأعمال عظيمة. وهذه الإنجازات وهذه الأعمال العظيمة بارك الله فيها، قد جمعت له عليه رحمه الله فتاوي الآن ورتبت على أبواب الفقه، خرجت الأجزاء الأولى كلها في العقيدة في التوحيد وفي الأسماء والصفات، ووصلت إلى خمسة أجزاء أو أكثر، وهي تخرج إن شاء الله تباعا مرتبة على أبواب الفقه، وله رسائل وفتاوي كثيرة وله أشرطة تفرغ الآن. ونسأل الله أن ينفع بها وأن يزيل له المثوبة وأن يقدس روحه وأن يجعل هذه الأعمال من العمل الذي لا ينقطع. قد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من هذا العلم، هذا من العمل الصالح الذي لا ينقطع. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يثيبه وأن يجزل له الأجر والمثوبة وأن ينفع به. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه في سحاب جناته. ونسأل الله أن يوفقنا للاقتداء به في العمل الصالح بالدعوة إلى الله وبالنصح في المسلمين وفي سلامة الصدر وفي التحمل والصبر وفي الكرم وفي الجود وفي الإحسان إلى الناس. نسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به وبأمثاله من السلف الصالح. نسأل الله أن يلحقه بالسلف الصالح وأن يجعله منهم وأن يبارك في علمه وأن ينفع به ونسأل الله أن يرزقنا العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالصحابة والتابعين والأئمة والعلماء الربانيين أمثال شيخنا عليه رحمة الله. ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا سلوك صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يتوفانا على الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
شكر الله لفضيلة شيخنا على ما قدم، الله عز وجل أن يبارك في جهوده إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكاثرت الأسئلة عن موقف خاص كان لكم مع الشيخ أبي علي بن باز، أثر فيكم وما هو مقدمات معرفتكم بالشيخ عبد العزيز؟
لا أعرف موقفا خاصا إلا العلم، نسأل الله أن يجعلنا ويحفظنا متفعين بالعلم، وهذا يلمسه كل واحد، الانتفاع بعلمه، الذين انتفعوا بعلمه والذين تسلمذوا عليه كثيرون قدامى ومتأخرون، من أبرزهم مقدمتهم أيضا كبار علماء كبار أمثال الشيخ عبد الرحمن الطريان وفقه الله، الشيخ عبد الله بن قعود، الشيخ عبد الرحمن البراك، وغيرهم من العلماء الكبار، الشيخ عبد الله الجبرين وغيرهم، فتلاميذ الشيخ محمد بن قاسم، فالذين انتفعوا بعلمه وتأثروا واستفادوا كثيرون، نسأل الله أن يجعلنا وإياهم من المنتفعين. ومن الشيء الذي عرفته به رقة القلب والخشوع ودمع العين، فهو يبكي أحيانا إذا قرأ مثلا حديث قصة الإفك، قصة عائشة، يبكي، وكذلك العلماء يبكي وتدمع عينه، وهذا الموقف يؤثر على، لا شك أنه يؤثر على السامعين. نعم.
هذا السائل يقول: ما هو واجبنا نحن ديننا ومتنا بعد وفاة إمامنا رحمه الله، وما هي الدروس المستفادة من وفاته جزاكم الله خيرا؟
موقفنا اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، واجب على المسلم أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودين الله منصور ومحفوظ كما قال ابن القيم رحمه الله: والدين ممتحن ومنصور، دين الله محفوظ حفظه الله. إذا مات شيخنا ومات من قبله ومن بعده فدين الله محفوظ، لا ينبغي اللسان أن ييأس. فتكاثرت الأحاديث أن هذه الأمة لا تخلو من الخير، سيبقى فيها الحق إلى قرب قيام الساعة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بعض الناس ييأس، يرحمك الله، يتكلم بكلام يصاب بالإحباط بعد وفاة سماحة شيخنا، ويظن أن الحق ضاع. لا، الحق ما ضاع، الإسلام باقي والدين باقي والتوحيد باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وثبت في الحديث الصحيح أن هذا البيت الكعبة يحج ويعتمر بعد قتل المسيح الدجال، والجهاد في سبيل الله باق إلى أن يقاتل آخر هذا الأمة الدجال، والمهدي يملك الأرض في آخر الزمان، وبين خروج الدجال يملأ الأرض عادلا كما مليأ ظلما وجورا. فالحق باقي ومنصور، فلا ينبغي الإنسان أن يصاب بالإحباط واليأس، بل على الإنسان أن يتفاعل وأن يعلم أن الخير باق في هذه الأمة. ولا شك أن موتى العلماء الربانيون ثلمة بالإسلام، ولا شك أن شيخنا عليه رحمة الله قام بأعمال عظيمة وبأعباء عظيمة وبجهود، فهو أمة في شخص وشخص في أمة، وأنه قد لا يستطيع شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة أن يقوموا بأعماله، ولكن قد يقوموا بأعماله جماعة، جماعة من العلماء، جماعة من العلماء يقومون بما يقوم بها وقريب من ذلك. فالحق لا يموت، لا يموت الحق، بل الحق باقي، فلا ينبغي الإنسان أن ييأس. من العبر التي نأخذها أن على طلبة العلم وعلى العلماء أن يكثفوا من جهودهم في الدعوة إلى الله وتعليم وإيجاد حلقات دروس العلمية والزيادة فيها بعد وفاته عليه رحمة الله. على العلماء وطلبة العلم أن يضاعفوا جهودهم، أن يكون عندهم نشاط، وأن يكثروا من الدروس العلمية ومن المحاضرات والندوات والإرشاد ودعوة الناس، حتى يسدوا هذه الظلمة وهذا الفراغ الذي أصيبت به الأمة الإسلامية بوفاة هذا الإمام عليه رحمة الله.
هذا السؤال يقول: العلم ملك للقشرة، ويعنيه أن يجب هذا استماع للدروس العلمية في أصول الفقه والفقه وغيره، فماذا تنصحوني به؟
أنصحك بالكثير من تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره بحضور القلب وخشية ورغبة ورهبة، فإن قراءة القرآن تدبر وخشية ورغبة يورث الخشية ويورث العلم. إذا قرأ الإنسان كتاب الله وتدبره حصل له العلم النافع، فالقرآن أصل العلوم وأساس العلوم ومنبع العلوم، لكن بشرط أن تقرأ بتدبر وخشوع وحضور وحضور قلب، واسأل ربك أن يرزقك الخشية واضرع إلى الله عز وجل، واقرأ مع ذلك تفسير الآيات الكريمة للعلماء الربانيين كالحافظ ابن كثير وغيره، وابحث مع أهل العلم عما أشكل عليه، واقرأ كتب الحديث، واسمع الدروس العلمية والمحاضرات هذه كلها، وأكثر من ذكر الله، واصحب الصالحين والأخيار والعلماء، وإذا فعلت ذلك وأحسن الظن بربك عز وجل، إذا فعلت ذلك فإنه يرين قلبك ويرق ويخشى. قال الله عز وجل: كتاب نزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فإذا عملت بهذه الأمور فلا بد أن يرق قلبك ويخشع قلبك ويليد ويخشع لذكر الله وتحصل على العلم، فتدبر القرآن إرمت الهدى.
هل هناك نية أن تستمر دروس الجامعة الحديثة وغيرها من الدروس التي كان فيها سماحة الشيخ؟
هذا شيء لا أعلم، ليس عندي، هذا يرجع إلى مسؤولين، هل ستقام دروس على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله اللي يقوم بالدروس، سمعت أنه سيقوم بأربع دروس، ولكن العلماء لهم دروس في مساجد متعددة من كلام الشيخ وغيره، وسوف تضاعف هذه الدروس إن شاء الله، سوف تضاعف هذه الدروس، وعدوا بخير، وأنه ستضاعف الدروس حتى تسد الفراغ الذي أصاب الأمة الإسلامية من بوفاة هذا الإمام عليه رحمة الله.
وهل المناهج في الجامعة تغني عن طلب العلم من الأشياء؟
منهجه كما سبق عنده عليه رحمة الله 6 دروس علمية في كل أسبوع، 4 دروس بعد صلاة الفجر يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس، ودرسان بعد صلاة المغرب من يوم الأحد ليلة الاثنين ومن يوم الأربعاء ليلة الخميس. المناهج والدراسة الجامعية لا تغني عن الدروس العلمية. الإنسان الذي يحصل على الدروس الجامعية، الدروس الجامعية عبارة عن مفتاح للعلوم، فإن فتحت واستمرت في طلب العلم حصل، وإن وقف تبخر هذا الذي درسته وصار كلا شيء، كما يوجد كثير من الخريجين من الكليات الذين الذين عملوا في الدوائر الحكومية وفي الكرسي الدوار فدار برؤوسهم وتبخر ما فيه، فأصبحوا عامة يسألون عن مسائل يسيرة. بعض الخريجين أثبت عامي يسأل عن أبسط مسألة تشكل عليه، لأنه ما وصل العلم وترك العلم وأعرض عن العلم، وإذا أعرض طالب العلم عن العلم لحظ لابد من الاستمرار والدراسة والبحث والتدريس والتعليم حتى يبقى العلم. الذي يقول أن الدراسة الجامعية كافية ليس عنده بصيرة، الدروس الجامعية ما هي إلا مفتاح فقط، وعلى الإنسان أن يواصل. والدروس العلمية في المساجد لا يعدلها شيء، لأن الدارس الذي جاء إلى المسجد هذا جاء بدافع من نفسه، جاء في الغالب يريد العلم، يريد العلم لله، هذا هو الغالب، لا يريد شهادة ولا يريد وظيفة ولا يريد مرتبة، إنما جاء ليستفيد. والدراسة في المساجد فيها بركة وفيها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحلق الناس عنده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس كما في صحيح البخاري، والناس متحلقون. فجاء 3 نفر، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذه حلقة أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام. الحلقات دروس العلمية في المساجد فيها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام واقتداء بالسلف الصالح، فيها بركة وفيها خير، والكلمة التي يلقيها طالب العلم في المسجد تجد أذنا صاغية في الغالب، لأن هذه الآذان إنما جاءت في الغالب لله، لا تريد وظيفة ولا شهادة ولا منصبا ولا جاها، وإنما تريد أن تتعلم. فيغلب على هؤلاء الإخلاص، والإخلاص هو الأساس. سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف يطلب العلم، كيف ينوي؟ قال ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك، أنت جاهل تنوي تتعلم ترفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله على بصيرة، ثم ترفع الجهل عن غيرك. والأصل في الإنسان أنه لا يعلم، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم.
الأسئلة كثيرة قبل ما يعجبها الشيء ومبعادة الشيء وزده والموازنة بينهما، المبشرات حال وفاة الشيء كان يعرفها الشيء
أقول مبشرات هذه نسمع، أقول والمرائي الحسنة التي رؤيت له أسمع كما تسمعون، والدعاء معروفة، الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه وهو عليه رحمة الله كذلك، ليس بغريب. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم اجتماع الانشاد بشكل جماعي وما حكم تسميته هذه الاناشيد؟ ما حكم اجتماع الانشاد بشكل جماعي وما حكم تسميته هذه الاناشيد؟
لا ارى ان هذا مشروعا، قراءه الاناشيد يعني كون الانسان ينشد ثم ينشد خلفه جماعه من الناس، حتى ولو كان هذه القصيدة قصيدة علمية مفيدة، فكون الإنسان ينشد ثم يرفع الناس صوته خلفه أو ينشدون بصوت جماعي هذا يذهب معنى الكلام ومعنى الأناشيد، لأن السامع إنما ينظر إلى الصوت، ينظر إلى النغمات فقط حينما يرفعون وحينما يقفون فقط، وهذا يذهب معنى البيت. ثم أيضا بعض الناس ينشدون كما تقول بعض الأنشطة ينشدون بنشيد فيه تلحين، تلحين لا يناسب، حتى بعض الناس يقولون أنهم ناس طيبين ينشدون بصوت فيه تلحين، تلحين ليس بطيب، قد يشبه لحن الغناء، ولكن ثم أيضا الإنشاد الجماعي قد يشبه ما يفعله الصوفية بأناشيدهم ترنحاتهم، ولكن الذي أرى إذا كانت القصيدة طيبة فقرأ واحد والباقي يستمع، إذا قرأ واحد فالباقي يستمع إذا كانت القصيدة طيبة مفيدة، أما إذا كانت القصيدة غير مفيدة وفيها محذور، فيها دعوة إلى الشرك أو دعوة إلى البدع أو دعوة إلى الباطل أو دعوة إلى الفجور أو المجون أو الغزل أو الهجاء أو السب، هذه ممنوعة، لكن إذا كانت سليمة من هذا طيبة فيها نظم المثول، فيها مدح بيان محاسن الإسلام، فيها دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى مكارم الأخلاق، بيان حكم الشريعة، يقرأ واحد والباقي يسمعون، ويكون الواحد يقرأ بصوت عادي بدون تلحين، أما هذا التلحين الذي نسمعه يلحنها ويترنم بحيث أن السامع يطرب لأجل الصوت فقط، هذا لا أرى أن هذا مشروع. وكذلك الجماعي الذي كتب به كثير من الشباب وبعض التسجيلات الإسلامية تسجل هذه الأناشيد، والشباب يسحبون هذه الأناشيد الإسلامية ويجلسون كأنهم يغنون، ما يستفيد لا ولا يعلم معنى البيات، وإنما يجلس يطرب، هذه الأناشيد الإسلامية يطرب جماعة ينشدون ويرفعون ويخفضون وهكذا، ويتسمع كما يتسمع غناء المغني، ما يستفيد إلا هذا، ولكن الذي ينبغي أن يكون الإنشاد واحد هو الذي ينشد والباقي يستمعون، ويكون إنشاده بصوت عادي تفهم المعاني ويتأمل معاني البيت، ولكن هناك أصوات أخرى تذهب المعنى أو تشغل الإنسان عن المعنى، هذا هو الذي أراه. نعم.
هل الشرك الأصغر يدخل في الآية التي ذكر فيها عدم المغفرة في الشرك، وهل يقل بالساقطين في النار؟
هذه المسألة وهي أن الشرك الأصغر هل يدخل في الشرك الأكبر ويدخل في قول الله إن الله لا يغفر الشرك به، اختلف العلماء فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل، وأن الشرك الأصغر لا يغفر كالشرك الأكبر بعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأن هذا القول فيه تأدب مع القرآن، لكن هناك فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، مع كون الشرك الأصغر لا يغفر فهناك فروق، فالشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يخلد بل يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. الشرك الشرك الأصغر الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر يحبط الأعمال، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط. الشرك الأصغر يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، بمعنى أنه إذا كان لصاحب الشرك الأصغر حسنات كثيرة يقارن بينه وبين الشرك هذا الأصغر، ويسقط من حسناته ما يقابل هذا الشرك الأصغر فلا يعذب. أما إذا لم يكن له حسنات وكثرت السيئات ورجحت فإنه يعذب بهذا الشرك الأصغر ولكن لا يخلد. هذا معنى كونه لا يغفر، معنى أنه يؤاخذ بهذا الشرك الأصغر. يؤاخذ، كيف يؤاخذ؟ إن كان له حسنات يسقط من الحسنات ما يقابله ولا يدخل النار، وإن رجحت السيئات عذب بهذا الشرك الأصغر ثم يخرج من النار. فالشرك نوعان، أكبر وأصغر، فمن مات عليهما دخل النار، ومن مات على الأكبر منهما خلد في النار، ومن مات على الأصغر وكان له حسنات راجحة على سيئاته لم يدخل النار وأسقط من الحسنات ما يقابله، وإن رجحت سيئاته عذب بهذا الشرك الأصغر. وقال آخرون من أهل العلم إن الشرك الأصغر حكم الكبائر، فيدخل تحت مشيئة الله، ولكن ظاهر النصوص أنه يدخل في عموم الشرك، لأن النصوص لأنه سمي في النصوص شركا تأدبا مع النصوص يدخل في عمومها. نعم.
هذه مسألة تتعلق بزواج الأربعة. يكون رجلا أربعت له امرأة ثم ولادا، فهل يجوز له أن يراها وأراها؟
المرأة إذا أربعت طفلا خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها، وصارت زوجها الذي له اللبن زوجها الذي له اللبن أبوه من الرضاع، وصار أولادها من الذكور والإناث مما قبل هذا الرضيع أو بعده من هذا الزوج الذي له اللبن أو من زوج قبله أو من زوج قبله كلهم إخوة له. لكن أبناؤها من هذا الزوج أولادها من هذا الزوج الذي له اللبن إخوة له من الرضاع من الأم والأب، وأبناء الزوج الذي له اللبن من غيرها إخوة له من الرضاع من الأب، وأبناؤها من غير هذا الزوج الذي له اللبن إخوة له من الرضاع من الأم، وأبوها أبو المرضعة جده من الرضاع، وإخوتها أخواله من الرضاع، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، فالرضاع ينتشر في المرأة المرضعة وفي أقاربها، وينتشر في الرضيع نفسه وفي أولاده. أما أبو الرضيع أما أبوه من النسب وإخوته من النسب وأمه من النسب فليس لهم علاقة، فلا يجوز لأبي الرضيع من النسب أن ينظر إلى أمه من الرضاع، أجنبية منه، وأخوه من النسب أجنبي من أمه من الرضاع ومن إخوته. ولهذا يجوز لأخي الرضيع من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، ويقال رجل زوج أخاه أخته يعايى بها رسل فخية. كيف ذلك؟ رجل زوج أخته أخاه، نعم، رجل رضع من امرأة وله أخت من الرضاع وله أخ من النسب فزوج أخته من الرضاع أخاه من النسب، نعم.
هذا رجل يقول في بيتنا ابنة عمة لي سكنت معها منذ الصغر في بيت واحد لظروف المعيشة، وأنا الآن عمري 28 سنة ولا زلت أشفق على وجهها، فهل يجوز هذا
علما اننا لا زلنا في بيت واحد؟ لا يجوز هذا، ولا لغة تقول لا زالت تكشف لي، هو انت اللي تكشف، هي التي تكشف لك، لا زالت تكشف لي وجهها، هذا حرام عليك، هذه اجنبيه منك بنت عمك، الله تعالى يقول لنبيه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك. إذن بنت العم حلال لك أن تتزوجها، وبنت العمة حلال لك أن تتزوجها، وبنت الخال حلال لك أن تتزوجها، وبنت الخالة حلال لك أن تتزوجها. فهذه بنت عمك يحل لك أن تتزوجها، فهي أجنبية منك. ما الذي يبيح لك أن تنظر إليها أو تخلو بها؟ ما الذي يبيح لك أن تتركها تكشف لك وجهها؟ هذا حرام عليك، عليك التوبة والندم والاستغفار. ولو عشت معها واجب عليها أن تتحجب ولا تخلو بها ولا تسافر بها وتكون مع النساء، لا تخلو بها في البيت وحدها، ولا تخلو بها في السيارة ولا تسافر بها، بل تكون مع النساء، وعليها أن تتحجب. وإذا رغبت في الزواج بها ورغبت ذلك يزوجكما، يزوجها إياك أقرب ولي لها. فإذا كان أبوها متوفى ولها أخ شقيق هو الذي يزوجها، فإن لم يكن لها أخ شقيق يزوجها أخوها من الأب، فإن لم يكن لها أخ من الأب يزوجها عمها، فإن لم يكن لها عم يزوجها ابن عمها، وهكذا. على كل حال أن تنظر في المسألة وتسأل وتستفتي وتستفتي القاضي في هذه المسألة، وتنظر إذا أو إذا كان أبوك موجود وهو عمها كذلك يسعى وينظر في هذه المسألة إذا أردت أن تتزوجها. أما أن تتركها تكشف وجهها لك أو تخلو بها فهذا حرام، عليك التوبة والندم والاستغفار والإقلاع عن هذا العمل. والواجب أن تكون مع النساء متحجبة ولا تخلو بها، لا في السيارة ولا في البيت ولا تسافر بها. نعم.
التكسر عدة كبائر وأريد أن أتوب، هل أتوب من كل كبيرة على حدة أم هي توبة شاملة؟
إن تبت توبة عامة صح أن تتوب توبة شاملة من جميع الكبائر التي تقترفها وتمارسها، هذا هو الأفضل وهو الذي ينبغي أن تتوب توبة عامة. تتوب مثلا من شربك الخمر أن يكتب بذلك، وتتوب من تعاملك بالربا، وتتوب من جحدك حقوق الناس، وتتوب من الغيبة والنميمة، وتتوب من شهادة الزور، وتتوب من إخفاء عيوب السلعة، وهكذا تتوب وتنوي بهذه التوبة جميع المعاصي، تنوي بقلبك أنك تتوب من هذا ومن هذا ومن هذا، تتوب بالتوبة النصوح. والتوبة النصوح لا بد من شروط، وهي أن تقلع عن هذه المعاصي كلها، تتخلى عنها ثم تندم على ما مضى منها، ثم تعزم عزما جازما على ألا تعود إليها، وإن كانت مظلمة بينك وبين الناس فرد المظلمة إلى أهلها. فإذا تبت توبة عامة صح، وإن تبت عن بعض الذنوب دون البعض صحت التوبة عن هذا الذنب وبقي عليك إثم الذنب الذي لم تتب منه. فإذا كنت مثلا مبتلا بشرب الخمر وبالتعامل بالربا ثم تبت من التعامل بالربا صح وبقي عليك إثم شرب الخمر، عليك أن تتوب منه توبة أخرى. أو تبت من شرب الخمر ولم تتب من التعامل بالربا صح توبتك من شرب الخمر وبقي عليك التوبة من الربا، ولكن الواجب عليك أن تتوب من جميع الذنوب والمعاصي، هذا هو الواجب. نعم. الصواب أنها أن الإنسان إذا نسي صح، يقول الله تعالى صحة الذبيحة حلال، يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والعلماء لهم أقوال في هذا، من العلماء قال إنها لا تسقط التسوية لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، ومنهم من قال تسقط سهوا وعمدا، ومنهم من قال لا تسقط عمدا وتسقط جهلا، وهذا أعدل الأقوال سهوا. فإذا نسيت فالحمد لله لا حرج عليك، والواجب التسمية مع الذكر، فإن نسيت فلا حرج، كالتسمية عند الوضوء فهي واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. نعم.
نسيت أعد التسبيحات التي سبقتها، فماذا أفعل؟ هل أعيدها أم
لا؟ تبني على اليقين، تبني على اليقين، فإذا شككت أن التسبيحة عشر أو ثمان تبلع اليقين وتجعلها ثمة، كما لو شككت في ركعة الصلاة فصلت ركعتين أو ثلاث تبني على اليقين ركعتان، وكما لو شككت في الطواف بالبيت أو في السعي بين الصفا والمروة فطفت ثلاث أشواط أو أربعة تبني على اليقين وهو اليقين، إلا إذا كان عندك غلب الظن فتعمل بغلب الظن. شككت في الصلاة هل هي ركعات أو ثلاث ركعات، لكن يغلب على ظنك أنها ثلاث، تعمل بغلبة الظن وتتم الصلاة ثم تسلم ثم تصلي سجدتين ثم تسلم، لكن غلبة الظن بنيت على غلبة الظن يكون السجود بعد السلام. فإن كان عندك شك وليس عندك غلبة الظن فتبني على اليقين وتتم الصلاة وتسجد قبل السلام.
نعم. إذا مات كافر هل يقال إنه في منار
لعلمه؟ إذا علم أنه قامت عليه الحجة نعم، أما إذا لم يعلم يشهد للكفار بالنار على العموم. قال كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني في النار، أما فلان وفلان ما تعلم حاله يكفي الشهادة في العموم، إلا إذا علمت أنه مات على الشرك وأنه قامت عليه الحجة وأنه يعبد الأوثان وأنه قامت عليه الحجة وأصر وعاند وقال إنه مستمر على كفره نعم، أما إذا لم تعلم فلست ملزما، تشهد عليه بالعموم كل كافر في النار، كما أنك لا تشهد لمعين بالجنة إلا من شهدته النصوص، ولكن تشهد بالعموم كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار إلا من شهدته النصوص.
هل كفر مستحل الكبير ومخرج عن الملة، وما هو ضابط الاستحلال؟
نعم، من استحل الكبيرة التي أجمع العلماء التي مجمع على تحريمها من غير خلاف وليس له شبهة كفر عند أهل العلم، استحل الزنا أو استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل عقوق الوالدين كفر، وكذلك لو أنكر أمرا واجبا مجمعا على وجوبه، كان ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج كفر، لأن هذا أمر معلوم، إلا إذا كان مثله يجهل هذا، لو أنكر شخص تحريم الربا كفر، لكن لو أسلم شخص في أمريكا ما يعرف إلا الربا ثم أنكر تحريم الربا ما نكفره، بل لا بد أن نقيم عليه الحجة لأنه عاش في مجتمع الربوي، فما أنكر أمرا معلوما للدين بالضرورة ومثله لا يجهله كفر، أما إذا كان مثله يجهل لابد من إقامة الحجة عليه، أما إن أنكر شيئا غير مجمع على تحريمه فهذا لا يكفر، مثل لو أنكر تحريم الدخان، الدخان حرام لا شك في تحريمه لكن فيه شبهة، لأن بعض الناس قد يفتي بأنه ليس محرم ولا سيما خارج هذه البلاد، فدرءا لهذه الشبهة لا يكفر. لو أنكر الوضوء من الأكل لحم الجزور لا يكفر، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم، إنما الذي يكفر هو الذي أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه وليس له ومثله لا يجهل هذا الأمر. نعم. يعتقد أنه حلال، يعتقد أن الزنا حلال، يعتقد أن الربا حلال، بخلاف ما لو كان يعتقد تحريمه ويعلم أن الربا حلال لكن غلبه حب المال تعامل بالربا ويعلم أنه حرام، هذا لا يفعل، عامل الزنا ويعلم أن الزنا حرام ما يعتقد أنه حلال لكن غلبته الشهوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة.
الذي اصطفى من طريقته الانبياء الى العلماء امر رسوله بالاكرام من قبل الله حامله عن تلبد السفهاء والجهلاء. احمدكم ما خط قلمه وما هو من علم فوق كل ارض تحت كل سماء، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وخليله المجتبى محمد بن عبد الله رسول العرب والعجل حضر في بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تبدى علينا زيارتنا للأنبياء. أما بعد أيها الإخوة الأخوة، أحمد الله عز وجل إليكم في هذه الليلة المباركة بإذنه تعالى أن يسر لنا أستاذ الخير وجمعنا بفضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرازي ليحدثنا عن موضوع معلم في هكذا عرفت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا الموضوع الذي لطالما اشرفت الاعناق الى متكلمه، اذ والله ما برحت القلوب متفطره لفقر سماحه الوالد، لا لشيء الا لان ذهاب العالم ثمه في الاسلام لا يدعوها شيء ما قبل الليل والنهار. نسأل الله بمنه وكرمه وكرمه أن يبارك في بقية علمائنا الأقارب. وإننا أيها الإخوة، وإن نستمع إلى هذه المحاضرة بإذنه تعالى لفي أمس الحاجة أن نترسم طريق أمثال هؤلاء القدوات في وقت سنكتب فيه الكثير عن الامتثال بمثل هؤلاء العلماء، واتخذوا لهم مثلا منسوخا وقدوات ممحوقه جلبت العار والشناع وافسدت كثيرا من صروح الاسلام في بلاد المسلمين. فنسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يرحم الشيخ عبد العزيز بن باز وان يجعله في تسليم جناته وان يجزي له المثوبه والعطاء وان يجزي لفضيله شيخنا الشيخ عبد العزيز الرازي ما تجشمه من عناء السفر وتكلفه من طول الطريق يدري ان يحاضر هذه المحاضره وينمر في عمله هذا حتى من يمنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشكر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى رفع شأن العلم والعلماء ورفع العلماء درجات وبين فضلهم، وأن العلماء أخشى الناس لله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء أحسن الناس لله عز وجل. وفي مقدمة العلماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لو ما أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأتقاهم له عز وجل، وأعلم الناس فهم أعلم الناس بربهم سبحانه وتعالى، وأخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس هم الأنبياء والرسل، وأخشاهم وأتقاهم وأعلمهم أولي العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأعلم الناس بالله وأخشى الناس وأخشى هؤلاء الخمسة وأتقاهم وأعلمهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأخشى الخليلين وأتقاهما وأعلمهما بالله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الناس بربه وأخشى الناس وأتقاه كما قال عليه الصلاة والسلام: والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. ثم يليه في الخشية والعلم بربه والتقوى جده إبراهيم الخليل، ثم يليه في الخشية والتقى موسى الكريم، ثم يليهم بقية أولي العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم سائر الأنبياء، ثم بعدهم الصديقون أخشى الناس وأتقى الناس، ثم الشهداء، ثم الصالحون والمؤمنون، يتفاوتون تفاوتا عظيما. فالصالحون على طبقات، على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى من طبقات المؤمنين المقربون السابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، هم الذين يؤدون الواجبات ثم يفعلون المندوبات المستحبات ويتركون المحرمات ثم يتركون المكروهات ويتركون فضول المباحات. هؤلاء السابقون المقربون من المؤمنين الصالحين، هم أخشى الناس وأتقى الناس بعد الشهداء وبعد الصديقين وبعد الأنبياء. ثم يليهم الطبقة الثانية من المؤمنين وهم المقتصدون الذين أصحاب اليمين الذين يؤدون الفرائض والواجبات ولكنهم ليس لهم عندهم نشاط في أداء النوافل والمستحبات، ويتركون المحرمات ولكن ليس عندهم نشاط في ترك المكروهات، فقد يفعلون بعض المكروهات كراهة تنزيهية ويتوسعون في بعض المباحات. ثم يليهم المؤمنون الظالمون لأنفسهم الذين قصروا في بعض الواجبات أو اجترحوا بعض المحرمات. الناس على هذه المراتب: أخشى الناس وأعلم الناس وأتقى الناس لربه نبينا وإمامنا وقدوسنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم موسى الكليم، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقون، وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وهم على هذه الطبقات: السابقون المقربون، والمقتصدون أصحاب اليمين، ثم المقتصدون أصحاب اليمين، ثم الظالمون لأنفسهم. الظالمون لأنفسهم عندهم أصل التقوى وأصل الخشية وأصل الإيمان، وأما الكافر فليس عنده شيء من الخشية ولا وليس عنده شيء من الإيمان ولا من التقى. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني إنما يخشى الله الخشية الكاملة، وإلا فكل مؤمن له نصيب من الخشية والتقوى. كل مؤمن حتى ظالم نفسه عنده أصل الخشية وأصل التقوى، فإيمانه بالله يتقي به النار، يتقي به الخلود في النار، وإن دخل النار وعذب فيها قد يعذب وقد يسلم. الظالم لنفسه الذي مات مصرا على بعض الكبائر من ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات عنده أصل الخشية وأصل التقوى وهو الإيمان الذي يتقي به الخلود في النار، وقد يدخل النار وقد لا يدخلها. ولكن العلماء هم أخشى الناس لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشى الله الخشية الكاملة. وفي هذا تنويه للعلماء، والعلماء هم في مقدمة الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. فالعلماء الربانيون أنعم الله عليهم بالعلم وأنعم الله عليهم بالعمل، فاتبعوا الصراط المستقيم فصاروا يعبدون الله على بصيرة. وأما من علم ولم يعمل فهذا مغضوب عليه، فهو مغضوب عليه، ويدخل في ذلك دخول أولية اليهود الذين معهم علم ولم يعملوا به فحل عليهم الغضب. ومن فسد من علماء هذه الأمة فله شبه باليهود فهو مغضوب عليه. ثم الفريق الثالث الضالون الذين يعملون ولكن على غير بصيرة، يعملون على جهل وضلال، ويدخل في ذلك دخول أوليا فرق النصارى في الغالب الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ومن فسد من عباد هذه الأمة من الزهاد والصوفية فهم يدخلون في الضالين. الناس طبقات ثلاث: المنعم عليهم الذين يعلمون ويعملون وهم الذين اتبعوا الصراط المستقيم، والطبقة الثانية المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون وهم الغاوون، والطبقة الثالثة الضالون الذين يعملون بدون علم بدون بصيرة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى شرع لكل مسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يقرأ سورة الفاتحة وفي آخرها هذا الدعاء العظيم الذي فيه سؤال الرب عز وجل الهداية للصراط المستقيم صراط المنعم عليه، وسؤاله سبحانه وتعالى أن يجنبك طريق المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، وسؤاله سبحانه أن يجنبك طريق الضالين وهم الذين يعملون بغير بصيرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الدعاء أفضل دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء وأنفع دعاء، ولو كان هناك دعاء أنفع من هذا الدعاء لشرعه الله سبحانه وتعالى لنا. فلما شرع الله لنا هذا الدعاء وجعل قراءة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة في كل ركعة دل على أنه ليس هناك دعاء أنفع من هذا الدعاء، وحاجة العبد إلى هذا الدعاء إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات الجسد، والموت لا بد منه، ولا يضر الإنسان كونه يموت إذا كان مستقيما على دين الله وشرعه، لا يضر، الموت لا بد منه. لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه فصار من الخاسرين، فهلك وخسر خسارة لا يسد بعدها أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا يتبين أن حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم الذين نسأل الله أن يوفقنا لسلوك صراطهم وهو الصراط المستقيم، أربعة أصناف: الصنف الأول الأنبياء، الصنف الثاني الصديقون، والصنف الثالث الشهداء، والصنف الثالث الصالحون. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم فسروا في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحون. والصالحون هم المؤمنون، وهم ثلاث طبقات كما سمعتم: السابقون المقربون وهم الذين أدوا الفرائض وتركوا المحارم وأدوا النوافل والمستحبات وتركوا المكروهات وفضول المباحات، والطبقة الثانية الصف الثاني المقتصدون أصحاب اليمين الذين تقربوا إلى الله بالفرائض وترك المحارم دون الإتيان بالنوافل وترك المكروهات، والصف الثالث الظالمون لأنفسهم، مؤمنون لا يشركون بالله شيئا ولكنهم قصروا في بعض الواجبات فتركوها واجترحوا بعض المحارم ففعلوا كبائر فهم ظالمون لأنفسهم وهم معرضون للوعيد وللعذاب وهم داخلون في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهم على خطر من دخول النار منهم من يعفى عنه من يعفو الله عنه ويدخله الجنة من أول وهلة بتوحيده وإسلامه وإيمانه ومنهم من تسقط عنه عقوبة جهنم بما يصيبه في القبر من الشدائد والعذاب أو بما يصيبه في وقت القيامة من الأهوال والشدائد ومنهم من يستحق دخول النار فيشرع فيه ومنهم من يدخل النار وتواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر مؤمنون مصدقون يصلون ولا تعتر النار وجوههم لأنهم أصروا على الكبائر وماتوا عليها من غير توبة هل يدخل النار لأنه مات مصرا على الزنا من غير توبة وهل يدخل النار لأنه مات على السرقة من غير توبة وهل يدخل النار لأنه مات مصرا على التعامل بالربا من غير توبة وهل يدخل النار لأنه مات على جحد حقوق الناس من غير توبة وهذا يدخل النار لأنه مات على الغيبة من دون توبة وهذا يدخل النار لأنه مات على النميمة من غير توبة ومنهم من يطول بكثه في النار بسبب كثرة جرائم أو فحشها وعظمها ولكن معالهم إلى الجنة والسلام لا بد أن يخرجوا من النار وتواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون النار جبلة منهم وأنه يشفع فيه وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع فيه أربع شفاعات في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجه من النار وبقية الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والشهداء يشفعون والأفراد يشفعون والمؤمنون يشفعون وتبقى بقية لتالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته فيقول الرب عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبقى إلا رحمة وأرحم الراحمين فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط فيخرجون من النار ضبائع قد امتحشوا وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة تصب عليهم من الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل عن البذرة فإذا هدبوا ونقوا قيل لهم في دخول الجنة فإذا تكامل خروج العصاة عصاة الموحدين أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافه اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمجوس والمنافقون في الدرك الأسفل منها ولا تطبق عليهم فلا يأخذون منها أبدا أبدا كما قال الله عز وجل إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولكن مع كونهم ظالمين لأنفسهم هم داخلون في المنعم عليهم فالمنعم عليهم هم الأنبياء في الدرجة الأولى الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون ومن الصالحين الظالمون لأنفسهم ولو كانوا ارتكبوا كبائر لأن عندهم أصل الصلاح وأصل الإيمان والتقوى الذي يتقون به الخلود في النار فهم داخلون في المنعم عليهم ولكن العلماء الربانيون في الدرجة الأولى العلماء الربانيون بعد الأنبياء بل إن الأنبياء والصديقين والشهداء كلهم من العلماء الرسل في الدرع في مقدمة العلماء في مقدمة العلماء الرسل فإذا العلماء هم الرسل وأتباعهم وهم في الدرجة الأولى في الرتبة الأولى من المنعم عليهم والمراد بالعلماء إذا أطلقوا في النصوص المراد بهم علماء الشريعة علماء الحق علماء الآخرة العلماء الربانيون الذين يعلمون ويعملون الذين حقق إيمانهم وعلمهم بالعمل وأثمر العمل الصالح هؤلاء هم العلماء هؤلاء العلماء الذين وردت فيهم النصوص وتكاثرت فيهم النصوص وهم الذين أراد الله بهم خيرا، وهم الذين فقههم الله في الدين، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا قاسم والله معطي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء إن هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوق هذا الحديث أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهوم هذا الحديث أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يفيد حث المسلم على تعلم العلم، وما ذاك إلا لأن من فقهه الله في الدين فإنه يعبد الله على بصيرة، يعلم الحلال والحرام، يعلم الواجب، يعلم المحرم، يعلم المستحب، يعلم المباح، يعلم كيف يعبد ربه، يعلم الشرك فيجتنبه، يعلم الواجب فيؤديه، يعلم المحرم فيمتنع منه، يعلم المستحب فيسارع إليه، يعلم المكروه فيتورع ويتركه، وهكذا. ولذلك صار العلماء هم ورثوا الأنبياء، لأنهم ورثوا العلم الشرعي، كما في الحديث: العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما جالسين فقال لهم: أنتم جالسون هكذا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فسارعوا إلى المسجد فلم يجدوا شيئا يقسم، فرجعوا إليه فقالوا: ما وجدنا شيئا يقسم يا أبا هريرة. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا أناسا يقرؤون، وجدنا حلق فيها كذا وفيها كذا. قال: هذا ميراث محمد، ميراث محمد ليس هو الدراهم والدنانير، وإن ميراث محمد العلم. فالعلم تكاثرت الأحاديث في فضله وبيان فضل أهله وبيان منزلة العلماء وأنهم أهل الله وخاصته، كما في أهل القرآن أهل الله وخاصته، وأن العلماء هم الذين انتفعوا بالغيب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، هذا هو غيث القلوب، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي أجادة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعث به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا الحديث ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لقبول الناس لما بعثه الله به عليه الصلاة والسلام من الهدى والعلم، وأنهم ثلاث أقسام. قال العلماء إن الطائفة الأولى التي قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير مثل العلماء المحدثون الفقهاء الذين فجروا ينابيع النصوص واستنبطوا الأحكام منها ونشروها بين الناس وعلموها للناس فاستفاد الناس من علومهم، استفادوا هم بأنفسهم تعلموا وتفقهوا وتبصروا وعملوا ونشروا علمهم فانتفع الناس بهم، فانتفع الناس بعلومهم. مثل الأرض التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، هي استفادت بنفسها وأنبتت العشب والكلى الكثير فاستفاد الناس منه. والطائفة الثانية التي أمسكت مثلها مثل الذي أمسكت الماء، حبست الماء، لم تنبت كلاء ولا عشبا ولكنها حبست الماء وبقي الماء، فجاء الناس وشربوا من هذا الماء وسقوا وزرعوا. قال العلماء هذا مثل المحدثين الذين ضبطوا الأحاديث وحفظوها ورووها بأسانيدها وحدثوا بها الناس فحفظوها واستفادوا، لكن ليس عندهم فقه في استنباط الأحكام وتفسير النصوص كالطائفة الأولى، لكنهم أوصلوا هذا العلم إلى غيره، أوصلوا الأحاديث، رووا الأحاديث وحفظوها وضبطوها وبلغوها الناس فاستفاد من بعدهم. فربما جاء من بعدهم فاستفاد من النصوص من أحكامها وفهم منها ما لم يفهمه من روى الأحاديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالذي يبلغ قد يكون أوعى، قد يكون أوعى ممن سمع وممن حفظ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأما الطائفة الثالثة فهم الذين الطائفة الثالثة مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأجاجر التي لا تنبت سلعا ولا تمسك ماء، مثل من لم يرفع بذلك رأسه، مثل الذي لم يعلم الذي لم يتعلم دينه ولم يعمل به ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يستفد بنفسه ولم يفد غيره. فالعلماء الربانيون هم الذين أثنى الله عليهم في النصوص، وهم الذين رفعهم الله درجات، وهم الذين ميزهم الله عن غيره. والمراد بهم كما سبق علماء الشريعة، علماء الحلال والحرام، العلماء بالله، العلماء الربانيون الذين يعلمون ويعملون. إذا أطلق العلم والعلماء في النصوص الشرعية فالمراد بهم علماء الشريعة. وأما إذا أريد بالعالم غير الشرعي فلا بد من تقييده، يقيد. ولكن الناس في هذا الزمن انقلبت عليهم المفاهيم والموازين، فصاروا إذا أطلقوا العالم يطلقون على عالم الفضاء أو عالم الفلك أو عالم الزراعة أو عالم الطب أو عالم الهندسة، هذا عالم لكن بقيد، ليس عالما بإطلاق، بل لا بد أن يقيد. هذا عالم فلك، عالم هندسة، عالم زراعة، عالم صيدلة، عالم طب. أما إذا قيل العالم، إذا جاءت النصوص العالم فالمراد به العالم الشرعي. والناس في هذا الزمان عكس، فصاروا يطلقون العالم على علماء الفضاء ورواد الفضاء، يسمونهم علماء بإطلاق، وهذا خطأ. والعالم الرباني هو العالم العامل الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونحسب أن سماحة شيخنا ووالدنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز قدس الله روحه ونور ضريحه وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في الفردوس الأعلى، نحسبه كذلك أنه من العلماء الربانيين الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، والذين رفع الله ذكرهم وأعلى صيتهم ووضع لهم القبول في الأرض ونفع الله بهم وبعلومهم وجهودهم، ونحسبه من البقية من السلف الصالح. فصفاته رحمة الله عليه وأقواله وأعماله وجهوده يترسم فيها السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويتقيد فيها بما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة النبوية. فعرفته عليه رحمة الله موحدا مؤمنا قد امتلأ قلبه بخشية الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله. عرفته رحمة الله عليه بكثرة الذكر واللهج بذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لا يخطر لسانه بذكر الله عز وجل. وفي أيام عشر ذي الحجة يجهر بالتكبير في البيت في السيارة وفي السوق وفي المسجد، يظهر هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة التي خفيت واختفت عند كثير من الناس. عرفته رحمة الله عليه ملتزما بالسنة مطبقا لها حريصا كل الحرص في العمل بها. ومن مظاهر لزومه السنة أنه قل أن يكون سفره إلا في يوم الخميس اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يسافر يوم الخميس. فقل أن يسافر إلا في يوم الخميس، وقد يسافر بعض الأحيان في غير يوم الخميس، لكن في الغالب أن سفره يوم الخميس. يترسم السنة، يعمل بالسنة المطهرة. عرفته عليه رحمة الله ملتزما بعقيدة السلف الصالح محبا لها يدعو إليها كثيرا ويؤيد أهل الحق. عرفته بتأييد أهل الحق ونصرتهم في أي مكان، فهو عليه رحمة الله يحب الخير لكل أحد ويبذل النصيحة لكل أحد، يبذلها لكل أحد، للصغير وللكبير، للأمير وللمأمور، للوزير لرئيس الدولة، يكتب لرؤساء الدول، يكتب للأمراء، يكتب للوزراء، يكتب للمدراء، يكتب للوجهاء، يكتب للضعفاء، ويكتب للعامة والخاصة. وكتاباته ونصحه وإرشاده وصل إلى كل مكان. عرفته عليه رحمة الله محبا للخير باذن الله، محبا للنصح والإرشاد في كل مكان. هو يساعد الفقراء ويساعد العلماء ويساعد الدعاة ويساعد المراكز دعوية في كل مكان في أقطار العالم. عرفته عليه رحمة الله بالحرص على استغلال الوقت في كل ما فيه نفع وصلاح في الدين والدنيا، هو يستغل وقته عليه رحمة الله لا يضيع عليه أي شيء منه. في السيارة يقرأ عليه، يقرأ الكتب والرسائل ويكتب ويملي ويعلق في السيارة، في الطائرة، في السيارة، في الطريق، وإذا لم يكن عنده أحد أشغل لسانه بذكر الله، التسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والتضرع. فهو يستغل الوقت ويستفيد من الوقت ولا يضيع عليه أي شيء، حتى إنك تعجب من الأعمال العظيمة التي ينجزها في الوقت الوجيز. فإذا زرت مثلا بعد صلاة المغرب ويجلس للناس، ماذا ينجز في هذا الوقت؟ أحيانا نزوره في ربع ساعة في الساعة، ماذا ينجز فيها؟ ينجز فيها أعمال عظيمة. فالكتاب ثلاثة، عنده كتاب ثلاثة عن يمينه وعن يساره، يملي عليه، اكتب لفلان، اكتب للأمير، اكتب للوزير، يكتب الوزير، يكتب أيضا الشفاعات، يكتبها ويملي من فلان، من عبد الله، من عبد العزيز، من عبد الله بن باز إلى فلان بن فلان، وكذا الشفاعة، نصيحة، إنكار لمنكر، دعوة إلى الله، يملي على هذا، ثم يملي على الإنسان، يملي على الثاني، والهواتف الثلاثة أيضا، يجيب على الأسئلة، والثاني ينتظر، والثالث ينتظر، وهكذا. فإذا وضع السماعة أخذ السماعة الثالثة، ثم يأخذ السماعة الثالثة، وهكذا. ومن تحت قدميه يأتي ويستفتي ويسأل أيضا كذلك. والمجلس الثاني فيه النساء أيضا يستفتين، وينجز أعمال عظيمة في الطلاق، في الشفاعات، وفي الإصلاح بين الناس، وفي الفتيا، أعمال عظيمة ما تحصرها في الوقت الوجيز. قد بارك الله في وقته وهيأ له الأسباب، وذلك والله أعلم لصلاحيته. هو سليم الصد، أرسل بسلامة الصد، ليس في قلبه غش لأحد من الناس، سليم الصد، حسن الظن بالناس، لا يسيء الظن بأحد، بل هو حسن الظن، متفائل، يتفائل كثيرا، يؤمن الخير، يبيت وليس في قلبه غش لأحد. سلامة الصدر صفة عظيمة لا تكاد تجدها في غيره، ما لا يحسد على أحد ولا يغش أحد، حتى لو جاء إنسان، حتى يقال كما يقال إنه أتى إنسان دخل البيت يريد أن يأخذ شيئا، يختلف شيئا، فأوصى به خيرا وقال أعطوه لعله محتاج. فهو عليه رحمة الله يبذل النصح لكل أحد، عرفه بالجود والكرم والإحسان إلى الناس، فهو يطعم الطعام ولا سيما المحتاجين في كل يوم، يفتح بابه بعد الظهر للناس ويأتيه الناس من كل مكان، هذا من أفريقيا، وهذا من أندونيسيا، وهذا من الهند، وهذا من مصر، وهذا من الشام، وهذا من السعودية، كلهم يأتون في وقت الغداء، وتقدم ما يقال خمس الصحون الغداء في كل يوم، سواء كان هذا، سواء كان في الرياض أو في مكة أو في الطائف، في الحج هكذا غداء، قدم خمس الصحون في كل يوم، يطعم الطعام. عرفته داعية إلى الله عز وجل، وترسم خطى الرسول عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى الله، يبذل النصيحة لكل أحد، يهتم بالدعوة والدعاء، يلقي المحاضرات إذا دعي إليها في أي مكان، تجشم المشاق والصعاب، له عناية عظيمة بالدعاء ومساعدتهم وإعانتهم في كل مكان، في المراكز الإسلامية في كل مكان، يبذل لهم النصيحة، يبذل لهم المشورة، يبذل لهم النصيحة، يبذل لهم المال، ما عنده يبذله، وما ليس عنده يكسب للمحسنين بأن يساعد المركز الفلاني والدعاة الفلانيين. مات عليه رحمة الله وعدد كبير من الدعاة كلهم على بيته، رواتبهم من بيته، غير الدعاة هم غير الدعاة الرسميين الذين لهم رواتب من قبل الدولة، هؤلاء دعاة على البيت ينفق عليه ويصرف لهم الرواتب، يكسب للمحسنين وللأمراء، يأتي على يديه فيرسل لهم. أرسله عليه رحمة الله بسعة الصد، عنده حلم وصبر وتحمل لا يغضب على أحد إلا إذا انتهكت حرمة الله، انتهكت حرمة الله أو أراد أحد أن يرى باطلا أو أراد خلاف الحق، فهذا لا يلين له بل يزجره وينكر عليه ولا ينتقم لنفسه عليه رحمة الله. و مناقبه عليه رحمة الله كثيرة، ولا أستطيع أن أحصيها، وقد كتبت في هذا مؤلفات كثيرة فيها ترجمة لحياته، ترجمة في حياته وبعد مماته، وجمعت وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد مجلدا ضخما عن سماحته، وجمعت جميع ما نشر عنه في الصحف وفي غيرها في مجلد، وكتبت في هذا رسائل متعددة وفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد يعد الآن موسوعة عن سماحته، والآن يعدها تحت الإعداد والتهيئة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خيرا وأن نثيبه وأن نضاعف حسناته لقاء ما قدم للإسلام والمسلمين ولقاء إحسانه وجهوده وبذله أوقاته وماله وحياته لله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يقدس روحه، ورسائله وفتاويه ومؤلفاته كثيرة، وقد وضع الله تعالى له القبول في الأرض وأطلق ألسنة الناس بالثناء عليه والدعاء له وقبول فتاويه ونصحه في حياته وبعد مماته، وهذا لا شك أنه من علامة الخير. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبرائيل إني أحب فلانا فيحبه، فيحبه جبرائيل ويحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل ثم يبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. وعرفته عليه رحمة الله بالحرص على العلم والتعليم والدروس العلمية، فهو عليه رحمة الله يحرص على العلم وعلى قراءة كتب أهل العلم، ولا سيما كتب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. وفي مقدمة ذلك الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، فهو يحرص على هذين الكتابين ووليهما عناية عظيمة صحيحان البخاري ومسلم، قرأهما مرات كثيرة متعددة وعلق على صحيح البخاري مرات قرأهما، وكذلك بقية الكتب الستة سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وموطأ مالك، كل هذه قرأت عليه وقرأ عليه في مسند الإمام أحمد رحمه الله مقدار كبير، وقرأ عليه في الفتح الرباني الساعاتي ترتيب المسند، وقرأ عليه في سنن الدارمي، وقرأ عليه تفسير الحافظ بن كثير فقرأ مرات عليه رحمة الله، وله عناية عظيمة في هذا التفسير. وفي قراءة هذه الكتب عليه له تعليقات، له تعليقات عليه رحمة الله.
من فضلك اقلب الشريط.
له تعليقات، له تعليقات عليه رحمة الله، وله موافقات وتأييدات لهؤلاء العلماء، وقد يخالفهم بما يرى أنها الحق، فله تعليقات على تفسير الحافظ ابن كثير، وله تعليقات على الصحيحين وعلى الكتب الستة، وله عناية أيضا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر، قرئ عليه مرات وعلق عليه عناية في غيره من الكتب، له عناية خاصة بكتب التوحيد، كتاب التوحيد لإمام الشيخ محمد بن الوهاب له عناية عظيمة، قرئ عليه مرات كثيرة وعلق عليه وسجل له أشرطة، وقرئ عليه شرح هذا الكتاب تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد مرات قرئ عليه، وله تعليقات على هذه الكتب، وله عناية بكتب أئمة الدعوة بخصوص كتب ورسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وكتب أئمة الدعوة، له عناية كثيرة بهذه الكتب وله اهتمام عظيم بكتب السلف وعقيدة السلف، وهو عليه رحمة الله يحذر من كتب أهل البدع وانفراق الضالة من مذاهبهم وعقائدهم كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والرافضة وغيرهم من الخوارج وغيرهم من أهل الفرق من الفرق الضالة. والقراءة والتعلم والتعليم هذا أحب شيء إلى نفسه، ولا يرتاح إذا جلس إلا إذا نفع، إلا بشيء ينفع به الناس. إذا جلس لا بد أن يقع عليه الكتاب. فهو عليه رحمة الله يستجيب للدعوات إذا دعاه أحد لأجل أن ينفعه، فإذا دعي إلى وليمة أو دعي إلى مجلس يستجيب ويجعله مجلس علم يقرأ عليه ويقرر ويعلق ويجيب على الأسئلة. قد دعوته إلى بيتي عليه رحمة الله مرات، في ثلاث مرات جاءني في البيت، مرتين ومرة في قصر أفراح، وسجلت له في هذا أشرطة وأسئلة وهي موجودة، استفتاءات وشرح الآيات، فهو يستجيب إذا دعي لأجل أن يفيد، لأجل أن يفيد الناس عليه رحمة الله. وهو حريص كل الحرص على الدروس العلمية والتعليم، لا يمل ولا يسأم، بل هي أحب شيء إلى نفسه. وقد سمعته عليه رحمة الله يقول لما سئل عن الدروس العلمية أو طلب منه زيادة دروس علمية قال هي أحب شيء إلى نفسي، الدروس العلمية والتعليم أحب شيء إلى نفسي. وكانت له دروس أسبوعية مستمرة، وقد عين للطلاب والتلاميذ دروسا أسبوعية لا تتغير على مدى السنين. هذه الدروس ثابتة، درس في يوم الأحد الصباح بعد الفجر، ودرس في يوم الاثنين بعد الفجر، ودرس في يوم الأربعاء بعد الفجر، ودرس في يوم الخميس بعد الفجر. هذه دروس أربعة ثابتة لا تتغير، ولا ينقل بعضها إلى يوم آخر. إذا حصل مانع تبقى هذه الدروس ولا ينقل بعضها، معلومة لدى خاص العام، عملا بما ثبت في صحيح البخاري أن بوب في كتاب العلم باب من جعل للناس أياما معلومة للعلم، أو كما جاء في ترجمة الإمام البخاري، وذكر فيه أثر ابن مسعود أنه كان يحدث الناس في كل يوم خميس، قالوا يا أبا عبد الرحمن لو حدثنا كل يوم، قال إني أكره أن أملكم وإني أتخولكم الموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا. فهو فقيل له لو قيل له عليه رحمة الله لو جعلت بقية الأيام يوم السبت ما في درس فجر، يوم الثلاثة ما في درس، لو جعلت يوم ثلاثة قال إن هذه يوم الثلاثاء تكون راحة وتكون أيضا حماية ليوم يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس. لو كانت أيام متواصلة مل الناس فيجعلها أيام معلومة وأيام راحة. الأيام التي هي راحة تكون حماية للأيام التي فيها الدراسة. وكذلك أيضا له درسان، درس في المساء، درس مسائي يوم الأحد بعد المغرب، هذا استمر سنين، ثم في آخر حياته زاد درسا مسائي في ليلة الخميس. السنوات الأخيرة الثلاثة زاد درسا، فكان في آخر حياته كان آخر عمره أكثره عملا عليه رحمة الله، جعل الله آخر عمر أكثر عملا. كان لا يسأم ولا يمل، حتى إن الطلاب يملون ويسأمون وهو لا يمل ولا يسأم. في درس يوم الخميس يجلس الساعات الطويلة بعد صلاة الفجر، وأحيانا قد يستمر الدرس إلى الساعة التاسعة الصباح وجالس على الكرسي لا يمل ولا يسأم. هذا يقرأ عليه في التفسير، هذا يقرأ عليه في البخاري، هذا يقرأ في مسلم، هذا يقرأ في سنن ابن ماجه، هذا يقرأ في مسند الإمام أحمد، هذا يقرأ في التوحيد، هذا يقرأ في الشرع، هذا يقرأ في المصطلح. وفي سنين بعض أيضا قرأ عليه في النحو وفي الفرائض. والطلبة بعض يسأمون بعض ينعسون، بعضهم يركضون وبعضهم يذهب، ولا يستطيع البقاء في هذه المدة إلا القليل وهو جالس. وأحيانا ينبه يقال الساعة كذا، يعني قد يزيد على هذا، على الساعة التاسعة ينبه ويقال الساعة كذا. ثم أيضا إذا مع هذه المدة الطويلة يذهب إلى البيت ويجي الساعة، ثم يجلس الناس قبل الظهر الساعة في يوم الخميس. هذا الجلسة الطويلة بعض الكتاب يقول إنه لا يستريح إلا مقدار نصف ساعة، بعض الكتاب الذي عنده، ثم يقول لهم نريد أن نجلس ويجلس الناس جلسة ساعة قبل الظهر في يوم الخميس. هذه أعمال عظيمة وأوقات مباركة أنجز في إنجازات وأعمال عظيمة. وهذه الإنجازات وهذه الأعمال العظيمة بارك الله فيها، قد جمعت له عليه رحمه الله فتاوي الآن ورتبت على أبواب الفقه، خرجت الأجزاء الأولى كلها في العقيدة في التوحيد وفي الأسماء والصفات، ووصلت إلى خمسة أجزاء وأكثر، وهي تخرج إن شاء الله تباعا مرتبة على أبواب الفقه، وله رسائل وفتاوي كثيرة وله أشرطة تفرغ الآن، ونسأل الله أن ينفع بها وأن يزيل له المثوبة وأن يقدس روحه وأن يجعل هذه الأعمال من العمل الذي لا ينقطع. قد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح له. فهذا من هذا العلم، هذا من العمل الصالح الذي لا ينقطع. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يثيبه وأن يجزل له الأجر والمثوبة وأن ينفع به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده يوسع رحمته وأن يسكنه في سحاب جناته، ونسأل الله أن يوفقنا للاقتداء به في العمل الصالح وفي الدعوة إلى الله وفي النصح للمسلمين وفي سلامة الصدر وفي التحمل والصبر وفي الكرم وفي الجود وفي الإحسان إلى الناس. نسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به وبأمثاله من السلف الصالح، نسأل الله أن يلحقه بالسلف الصالح وأن يجعله منهم، وأن يبارك في علمه وأن ينفع به ونسأل الله أن يرزقنا العمل بالكتابة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالصحابة والتابعين والأئمة والعلماء الربانيين أمثال شيخنا عليه رحمة الله. ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا سلوك صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يتوفانا على الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
شكر الله للكريم في شيخنا على ما قدم، الله عز وجل أن يبارك في جهوده إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكاثر الأسئلة عن موقف خاص كان لكم مع الشيخ عبد العزيز الباز أثر فيكم، وما هو مقدمات معرفتكم بالشيخ عبد العزيز؟
لا أعرف موقفا خاصا، إلا العلم، نسأل الله أن يجعلنا ويحفظنا منتفعين بالعلم، فهذا يلمسه كل واحد، الانتفاع بعلمه، الذين انتفعوا بعلمه والذين تسلمذوا عليه كثيرون، قدامى ومتأخرون، من أبرزهم مقدمتهم أيضا كبار علماء كبار أمثال الشيخ عبد الرحمن الطريان وفقه الله، الشيخ عبد الله بن قعود، الشيخ عبد الرحمن البراك، وغيرهم من العلماء الكبار، الشيخ عبد الله الجبرين وغيرهم، فتلاميذ الشيخ محمد بن قاسم، فالذين انتفعوا بعلمه وتأثروا واستفادوا كثيرون، نسأل الله أن يجعلنا وإياهم من المنتفعين. ومن الشيء الذي عرفته به رقة القلب والخشوع ودمع العين، فهو يبكي أحيانا إذا قرع مثلا حديث قصة الإفك، قصة عائشة، يبكي، وكذلك بعض المرات يبكي وتدمع عينه، وهذا الموقف يؤثر على، لا شك أنه يؤثر على السامعين. نعم.
هذا السائل يقول: ما هو واجبنا نحن ديننا ومتنا بعد وفاة إمامنا رحمه الله، وما هي الدروس المستفادة من وفاته جزاكم الله خيرا؟
موقفنا اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، واجب على المسلم أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودين الله منصور ومحفوظ كما قال ابن القيم رحمه الله، والدين ممتحن ومنصور، دين الله محفوظ حفظه الله. إذا مات شيخنا ومات من قبله ومن بعده فدين الله محفوظ، لا ينبغي لسان أن ييأس. فتكاثرت الأحاديث أن هذه الأمة لا تخلو من الخير، فيبقى فيها الحق إلى قرب قيام الساعة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بعض الناس ييأس، يرحمك الله، يتكلم بكلام يصاب بالإحباط بعد وفاة سماحة شيخنا، ويظن أن الحق ضاع. لا، الحق ما ضاع، الإسلام باقي والدين باقي والتوحيد باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وثبت في الحديث الصحيح أن هذا البيت الكعبة يحج ويعتمر بعد قتل المسيح الدجال، والجهاد في سبيل الله باق إلى أن يقاتل آخر هذا الأمة الدجال، والمهدي يملك الأرض في آخر الزمان، وبين خروج الدجال يملأ الأرض عادلا كما مليئة ظلما وجورا، فالحق باقي ومنصور، فلا ينبغي الإنسان أن يصاب بالإحباط واليأس، بل على الإنسان أن يتفاءل وأن يعلم أن الخير باق في هذه الأمة. ولا شك أن موتى العلماء الربانيون ثلمة بالإسلام، ولا شك أن شيخنا عليه رحمة الله قام بأعمال عظيمة وبأعباء عظيمة وبجهود، فهو أمة في شخص وشخص في أمة، وأنه قد لا يستطيع شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة أن يقوموا بأعماله، ولكن قد يقوم بأعماله جماعة، جماعة من العلماء، جماعة من العلماء يقومون بما يقوم بها وقريب من ذلك. فالحق لا يموت، لا يموت الحق، بل الحق باقي، فلا ينبغي الإنسان أن ييأس. من العبر التي نأخذها أن على طلبة العلم وعلى العلماء أن يكثفوا من جهودهم في الدعوة إلى الله وتعليم وإيجاد حلقات دروس علمية والزيادة فيها بعد وفاته عليه رحمة الله. على العلماء وطلبة العلم أن يضاعفوا جهودهم، أن يكون عندهم نشاط، وأن يكثروا من الدروس العلمية ومن المحاضرات والندوات والإرشاد ودعوة الناس، حتى يسدوا هذه الظلمة وهذا الفراغ الذي أصيبت به الأمة الإسلامية بوفاة هذا الإمام عليه رحمة الله.
هذا السؤال يقول: العلم ملك للقشرة، غير أنني مجبهة على استماع للدروس العلمية في أصول الفقه والفقه وغيرها، فماذا تنصحني به؟
أنصحك بالكثير من تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره بحضور قلب وخشية ورغبة ورهبة، فإن قراءة القرآن تدبر وخشية ورغبة يورث الخشية ويورث العلم. إذا قرأ الإنسان كتاب الله وتدبره حصل له علم، حصل له العلم النافع، فالقرآن أصل العلوم وأساس العلوم ومنبع العلوم، لكن بشرط أن تقرأ بتدبر وخشوع وحضور وحضور قلب، واسأل ربك أن يرزقك الخشية واضرع إلى الله عز وجل، واقرأ مع ذلك تفسير الآيات الكريمة للعلماء الربانيين كالحافظ ابن كثير وغيره، وابحث مع أهل العلم عما أشكل عليه، واقرأ كتب الحديث، واسمع الدروس العلمية والمحاضرات هذه، وأكثر من ذكر الله، واصحب الصالحين والأخيار والعلماء، وإذا فعلت ذلك وأحسن الظن بربك عز وجل، إذا فعلت ذلك فإنه يلين قلبك ويلق ويخشى. قال الله عز وجل: كتاب نزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فإذا عملت بهذه الأمور فلا بد أن يلقى قلبك ويخشع قلبك ويلين ويخشع لذكر الله وتحصل على العلم، فتدبر القرآن يرمث الهدى.
هل هناك فريق اليوم تستمر دروس الجامعة الحديثة وغيرها من الدروس التي كان فيها سماحة الشيخ؟
هذا شيء لا أعلم، ليس عندي، هذا يرجع إلى مسؤولين هل ستقام دروس على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله اللي يقوم بالدروس، سمعت أنه سيقوم بأربعة دروس، ولكن العلماء لهم دروس في مساجد متعددة من تلاميذ الشيخ وغيره، وسوف تضاعف هذه الدروس إن شاء الله، ستضاعف هذه الدروس، وعدوا بخير وأنه ستضاعف الدروس حتى تسد الفراغ الذي أصاب الأمة الإسلامية من في وفاة هذا الإمام عليه رحمة الله.
وهل المناهج في الجامعة تغني عن طلب العلم
من الأشياء؟ منهجه كما سبق عنده عليه رحمة الله 6 دروس علمية في كل أسبوع، 4 دروس بعد صلاة الفجر يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس، ودرسان بعد صلاة المغرب من يوم الأحد ليلة الاثنين ومن يوم الأربعاء ليلة الخميس. المناهج والدراسة الجامعية لا تغني عن الدروس العلمية. الإنسان الذي يقتصر على الدروس الجامعية، الدروس الجامعية عبارة عن مفتاح للعلوم، فإن فتحت واستمرت في طلب العلم حصلت، وإن وقفت تبخر هذا الذي درسته وصار كلا شيء، كما يوجد كثير من الخريجين من الكليات الذين الذين عملوا في الدوائر الحكومية والكرسي الدوار فدار برؤوسهم وتبخر ما فيه، فأصبحوا عامة يسألون عن مسائل يسيرة. بعض الخريجين أطلق عامي يسأل عن أبسط مسألة تشكل عليه، لأنه ما وصل العلم وترك العلم وأعرض عن العلم، وإذا أعرض طالب العلم عن العلم ذهب. لا بد من الاستمرار والدراسة والبحث والتدريس والتعليم حتى يبقى العلم. الذي يقول أن الدراسة الجامعية كافية ليس عنده بصيرة، الدروس الجامعية ما هي إلا مفتاح فقط، وعلى الإنسان أن يواصل. والدروس العلمية في المساجد لا يعدلها شيء، لأن الدارس الذي جاء إلى المسجد هذا جاء بدافع من نفسه، جاء في الغالب يريد العلم، يريد العلم لله، هذا هو الغالب، لا يريد شهادة ولا يريد وظيفة ولا يريد مرتبة، إنما جاء ليستفيد. والدراسة في المساجد فيها بركة وفيها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحلق الناس عنده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس كما في صحيح البخاري، والناس متحلقون. فجاء 3 نفر، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذه حلقة أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام. الحلقات دروس العلمية في المساجد فيها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام واقتداء بالسلف الصالح، فيها بركة وفيها خير، والكلمة التي يلقيها طالب العلم في المسجد تجد أذنا صاغية في الغالب، لأن هذه الآذان إنما جاءت في الغالب لله، لا تريد وظيفة ولا شهادة ولا منصبا ولا جاها، وإنما تريد أن تتعلم. فيغلب على هؤلاء الإخلاص، والإخلاص هو الأساس. سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف يطلب العلم، كيف ينوي؟ قال ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك، أنت جاهل تنوي تتعلم ترفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله على بصيرة، ثم ترفع الجهل عن غيرك. والأصل في الإنسان أنه لا يعلم، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم.
الأسئلة كثيرة قبل ما نجد يعني الشيء مبعادة في الشيء وزده والموازنة بينهما المبشرات حال وفاة الشيء كان يعرفها الشيء لكن هناك
كثير
من
الأسئلة العلمية
يجب أن نجعل لها
جانب. نعم أما أقول مبشرات هذه نسمع أقول والمرائي الحسنة التي رؤيت له أسمع كما تسمعون والدعاء معروفة الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه وهو عليه رحمة الله كذلك ليس بغريب. نعم
هذا سائل يقول ما حكم اجتماع الانشاد بشكل جماعي وما حكم تسميتها بالناشيد ما حكم اجتماع الانشاد بشكل جماعي وما حكم تسميتها بالناشيد
لا أرى أن هذا مشروعا قراءة الأناشيد يعني كون الإنسان ينشد ثم ينشد خلفه جماعة من الناس حتى ولو كان هذه القصيدة قصيدة علمية مفيدة فكون الإنسان ينشد ثم يرفع الناس صوته خلفه أو ينشدون بصوت جماعي هذا يذهب معنى الكلام ومعنى الأناشيد لأن السامع إنما ينظر إلى الصوت ينظر إلى النغمات فقط حينما يرفعون وحينما يقفون فقط وهذا يذهب معنى البيت ثم أيضا بعض الناس ينشدون كما تقول بعض الناس ينشدون بنشيد فيه تلحين تلحين لا يناسب حتى بعض الناس يقولون إنهم ناس طيبين ينشدون بصوت فيه تلحين تلحين ليس بطيب قد يشبه لحن الغناء ولكن ثم أيضا الإنشاد الجماعي قد يشبه ما يفعله الصوفية بأناشيدها ترى النحاته ولكن الذي أرى إذا كانت القصيدة طيبة فقرأ واحد والباقي يستمع إذا قرأ واحد فالباقي يستمع إذا كانت قصيدة طيبة مفيدة أما إذا كانت قصيدة غير مفيدة وفيها محذور فيها دعوة إلى الشرك أو الدعوة إلى البدع أو الدعوة إلى الباطل أو دعوة إلى الفجور أو المجون أو الغزل أو الهجاء أو السب هذه ممنوعة لكن إذا كانت سليمة من هذا طيبة فيها نظم المثول فيها مدح بيان محاسن الإسلام فيها دعوة إلى التوحيد دعوة إلى مكارم الأخلاق بيان حكم الشريعة يقرأ واحد والباقي يسمعون ويكون الواحد يقرأ بصوت عادي بدون تلحين أما هذا التلحين الذي نسمعه يلحنها ويترنم بحيث أن السامع يطرب لأجل الصوت فقط هذا لا أرى أن هذا مشروع وكذلك الجماعي اللي فتن به كثير من الشباب وبعض التسجيلات الإسلامية تسجل هذه الأناشيد والشباب يسحبون من هذه الأناشيد الإسلامية ويجلسون كأنهم يغنون ما يستفيد لا ولا يعلم معنى البيات وإنما يجلس يطرب من هذه الأناشيد الإسلامية يطرب جماعة ينشدون ويرفعون ويخفضون وهكذا وهو يتسمع كما يتسمع غناء المغني ما يستفيد إلى هذا ولكن الذي ينبغي أن يكون الإنشاد واحد هو الذي ينشد والباقي يستمعون ويكون إنشاده بصوت عادي تفهم المعاني ويتأمل معاني البيت ولكن هناك أصوات أخرى تذهب المعنى أو تشغل الإنسان عن المعنى هذا هو الذي أراه. نعم
هل الشرك الأصغر يدخل في الآية التي ذكر فيها عدم
مغفرة الشرك وهل يقل للساقين في النار؟ هذه المسألة وهي أن الشرك الأصغر هل يدخل في الشرك الأكبر ويدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به؟ اختلف العلماء فيه فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل وأن الشرك الأصغر لا يغفر كالشرك الأكبر بعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولأن هذا القول فيه تعدد مع القرآن لكن هناك فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر مع كون الشرك الأصغر لا يغفر فهناك فروق فالشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والشرك الأصغر لا يخلد بل يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات الشرك الشرك الأصغر الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر يحبط الأعمال، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط. الشرك الأصغر يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، بمعنى أنه إذا كان لصاحب الشرك الأصغر حسنات كثيرة يقارن بينه وبين الشرك هذا الأصغر، ويسقط من حسناته ما يقابل هذا الشرك الأصغر فلا يعذب. أما إذا لم يكن له حسنات وكثرة السيئات ورجحت، فإنه يعذب بهذا الشرك الأصغر ولكن لا يحنث. هذا معنى كونه لا يقصد، معنى أنه يؤاخذ بهذا الشرك الأصغر. يؤاخذ، كيف يؤاخذ؟ إن كان له حسنات يسقط من الحسنات ما يقابله ولا يدخل النار، وإن رجحت السيئات عذب بهذا الشرك الأصغر ثم يخرج من النار. فالشرك نوعان، أكبر وأصغر، فمن مات عليهما دخل النار، ومن مات على الأكبر منهما خلد في النار، ومن مات على الأصغر وكان له حسنات راجحة على سيئاته لم يدخل النار وأسقط من الحسنة ما يقابله، وإن رجحت سيئاته عذب بهذا الشرك الأصغر. وقال آخر من أهل العلم إن الشرك الأصغر حكم الكبائر، يدخل تحت مشيئة الله، ولكن ظاهر النصوص أنه يدخل في عموم الشرك، لأن النصوص لأنه سمي في النصوص شركا تأدبا مع النصوص يدخل في عمومها. نعم.
هذه مسيرة تتعلق بالزواج والطلاق. يكون رجلا أرضعت له امرأة ثم ولادا، فهل يجوز له أن يراها وتراها؟
المرأة إذا أرضعت طفلا خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها، وصارت زوجها الذي له اللبن زوجها الذي له اللبن أبوه من الرضاعة، وصار أولادها من الذكور والإناث مما قبل هذا الرضيع أو بعده من هذا الزوج الذي له اللبن أو من زوج قبله أو زوج قبله كلهم إخوة له. لكن أبناؤها من هذا الزوج أولادها من هذا الزوج الذي له اللبن إخوة له من الرضاع من الأم والأب، وأبناء الزوج الذي له اللبن من غيرها إخوة له من الرضاع من الأب، وأبناؤها من غير هذا الزوج الذي له اللبن إخوة له من الرضاع من الأم، وأبوها أبو المرضعة جده من الرضاع، وإخوتها أخواله من الرضاع، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، فالرضاع ينتشر في المرأة المرضعة وفي أقاربها، وينتشر في الرضيع نفسه وفي أولاده. أما أبو الرضيع أما أبوه من النسب وإخوته من النسب وأمه من النسب فليس لهم علاقة، فلا يجوز لأبي الرضيع من النسب أن ينظر إلى أمه من الرضاع، أجنبية منه، وأخوه من النسب أجنبي من أمه من الرضاع ومن إخوته. ولهذا يجوز لأخي الرضيع من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، ويقال رجل زوج أخاه أخته يعايا بها رسالة أخية. كيف ذلك؟ رجل زوج أخته أخاه، نعم، رجل رضع من امرأة وله أخت من الرضاع وله أخ من النسب، فزوج أخته من الرضاع أخاه من النسب. نعم.
هذا رجل يقول في بيتنا ابنة عمة لي، سكنت معها منذ الصغر في بيت واحد لظروف المعيشة، وأنا الآن عمري 28 سنة ولا زلت أشفق على وجهها، فهل يجوز هذا علما أننا لا زلنا في بيت واحد؟
لا يجوز هذا، ولا عندما تقول لا زالت تكشف لي، هو أنت اللي تكشف، هي التي تكشف لك، لا زالت تكشف لي وجهها، هذا حرام عليك، هذه أجنبية منك بنت عمك، الله تعالى يقول لنبيه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك. إذن بنت العم حلال لك أن تتزوجها، وبنت العمة حلال لك أن تتزوجها، وبنت الخال حلال لك أن تتزوجها، وبنت الخالة حلال لك أن تتزوجها. فهذه بنت عمك يحل لك أن تتزوجها، فهي أجنبية منك. ما الذي يبيح لك أن تنظر إليها أو تخلو بها؟ ما الذي يبيح لك أن تتركها تكشف لك وجهها؟ هذا حرام عليك، عليك التوبة والندم والاستغفار. ولو عشت معها واجب عليها أن تتحجب ولا تخلو بها ولا تسافر بها وتكون مع النساء، لا تخلو بها في البيت وحدها، ولا تخلو بها في السيارة ولا تسافر بها، بل تكون مع النساء، وعليها أن تتحجب. وإذا رغبت في الزواج بها ورغبت ذلك يزوجكما، يزوجها إياك أقرب ولي لها. فإذا كان أبوها متوفى ولها أخ شقيق هو الذي يزوجها، فإن لم يكن لها أخ شقيق يزوجها أخوها من الأب، فإن لم يكن لها أخ من الأب يزوجها عمها، فإن لم يكن لها عم يزوجها ابن عمها، وهكذا. فعلى كل حال أن تنظر في المسألة وتسأل وتستفتي وتستفتي القاضي في هذه المسألة، وتنظر إذا أو إذا كان أبوك موجود وهو عمها كذلك يسعى وينظر في هذه المسألة إذا أردت أن تتزوجها. أما أن تتركها تكشف وجهها لك أو تخلو بها فهذا حرام، عليك التوبة والندم والاستغفار والإقلاع عن هذا العمل. والواجب أن تكون مع النساء متحجبة ولا تخلو بها، لا في السيارة ولا في البيت ولا تسافر بها. نعم.
ارتكبت عدة كبائر وأريد أن أتوب، هل أتوب من كل كبيرة على حدة أم هي توبة شاملة؟
إن تبت توبة عامة صح أن تتوب توبة شاملة من جميع الكبائر التي تقترفها وتمارسها، هذا هو الأفضل وهو الذي ينبغي أن تتوب توبة عامة. تتوب مثلا من شربك الخمر إن أبت بذلك، وتتوب من تعاملك بالربا، وتتوب من جحدك حقوق الناس، وتتوب من الغيبة والنميمة، وتتوب من شهادة الزور، وتتوب من إخفاء عيوب السلعة، وهكذا. تتوب وتنوي بهذه التوبة جميع المعاصي، تنوي بقلبك أنك تتوب من هذا ومن هذا ومن هذا، تتوب بالتوبة النصوح. والتوبة النصوح لا بد من شروط، وهي أن تقلع عن هذه المعاصي كلها، تتخلى عنها ثم تندم على ما مضى منها، ثم تعزم عزما جازما على أن لا تعود إليها. وإن كانت مظلمة بينك وبين الناس فرد المظلمة إلى أهلها. فإذا تبت توبة عامة صح، وإن تبت عن بعض الذنوب دون البعض صحت التوبة عن هذا الذنب وبقي عليك إثم الذنب الذي لم تتب منه. فإذا كنت مثلا موثلا بشرب الخمر وبالتعامل بالربا ثم تبت من التعامل بالربا صح، وبقي عليك إثم شرب الخمر، عليك أن تتوب منه توبة أخرى. أو تبت من شرب الخمر ولم تتب من التعامل بالربا صح توبتك من شرب الخمر وبقي عليك التوبة من الربا. ولكن الواجب عليك أن تتوب من جميع الذنوب والمعاصي، هذا هو الواجب. نعم.
نسيت أنا ألقى حق اسم الله، هل يجوز الأكل منها؟
الصواب أن الإنسان إذا نسي صح. يقول الله تعالى: صح الذبيحة حلال، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والعلماء لهم أقوال في هذا، من العلماء قال إنها لا تسقط التسوية، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، ومنهم من قال تسقط سهوا وعمدا، ومنهم من قال لا تسقط عمدا وتسقط جهلا، وهذا أعدل الأقوال سهوا. فإذا نسيت فالحمد لله لا حرج عليك، والواجب التسمية مع الذكر، فإن نسيت فلا حرج، كالتسميع عند الوضوء فهي واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. نعم.
نسيت عدد التسبيحات التي سبقتها، فماذا أفعل؟ هل أعيدها أم
لا؟ تبني على اليقين، تبني على اليقين. فإذا شككت أن التسبيحات عشر أو ثمان تبني على اليقين وعلى الأقل تجعلها ثمان، كما لو شككت في ركعة الصلاة فصلت ركعتين أو ثلاث تبني على اليقين ركعتان، وكما لو شككت في الطواف بالبيت أو في السعي بين الصفا والمروة هل طفت ثلاث أشواط أو أربعة تبني على اليقين وعلى الأقل، إلا إذا كان عندك غلب الظن فتعمل بغلب الظن. شككت في الصلاة هل هي ركعات أو ثلاث ركعات، لكن يغلب على ظنك أنها ثلاث، تعمل بغلبة الظن وتتم الصلاة ثم تسلم ثم تصلي سجدتين ثم تسلم، لكن غلبة الظن بنيت على غلبة الظن يكون السجود بعد السلام. فإن كان عندك شك وليس عندك غلبة الظن فتبني على اليقين وتتم الصلاة وتسجد قبل السلام.
نعم. إذا مات كافر هل يقال إنه في منار
إذا علم أنه قامت عليه الحجة؟ نعم. أما إذا لم يعلم يشهد لا الكفار بالنار على العموم، قال كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني في النار، أما فلان وفلان ما تعلم حاله يكفي الشهادة في العموم، إلا إذا علمت أنه مات على الشرك وأنه قامت عليه الحجة وأنه يعبد الأوثان وأنه قامت عليه الحجة وأصر وعاند وقال إنه مستمر على كفره، نعم. أما إذا لم تعلم فلست ملزما، تشهد عليه بالعموم كل كافر في النار، كما أنك لا تشهد لمعين بالجنة إلا من شهدته النصوص، ولكن تشهد بالعموم كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار إلا من شهدته النصوص.
هل كفر مستحل الكبير ومخرج عن الملة وما هو ضابط الاستحلال؟
نعم، من استحل الكبيرة التي أجمع العلماء التي مجمع على تحريمها من غير خلاف وليس له شبهة كفر عند أهل العلم، استحل الزنا أو استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل عقوق الولد كفر. وكذلك لو أنكر أمرا واجبا مجمعا على وجوبه، كان ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج كفر، لأن هذا أمر معلوم، إلا إذا كان مثله يجهل هذا، لو أنكر شخص تحريم الربا كفر، لكن لو أسلم شخص في أمريكا ما يعرف إلا الربا ثم أنكر تحريم الربا ما نكفره، بل لابد أن نقيم عليه الحجة لأنه عاش في مجتمع الربوي، فما أنكر أمرا معلوما للدين بالضرورة ومثله لا يجهله كفر، أما إذا كان مثله يجهل لابد من إقامة الحجة عليه. أما إن أنكر شيئا غير مجمع على تحريمه فهذا لا يكفر، مثل لو أنكر تحريم الدخان، الدخان حرام لا شك في تحريمه لكن فيه شبهة، لأن بعض الناس قد يفتي بأنه ليس محرم ولا سيما خارج هذه البلاد، فدرءا لهذه الشبهة لا يكفر. لو أنكر الوضوء من الأكل لحم الجزور لا يكفر، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم، إنما الذي يكفر هو الذي أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه وليس له ومثله لا يجهل هذا الأمر. نعم. يعتقد أنه حلال، يعتقد أن الزنا حلال، يعتقد أن الربا حلال، بخلاف ما لو كان يعتقد تحريمه ويعلم أن الربا حلال لكن غلبه حب المال تعامل بالربا ويعلم أنه حرام، هذا لا يعلم عامل الزنا ويعلم أن الزنا حرام ما يعتقد أنه حلال لكن غلبته الشهوة